إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 23 بعد 100 بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي دورة علمية خاصة بالشيخ العلامة والفقيه الأصولي العلامة عبد الله ابن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى رحمة واسعة، والملقب بأصولي الجزيرة، وأقول بل أصولي المسلمين في هذا العصر، فهو رجل معروف بتقدمه في هذا العلم وتبحره والاطلاع على كتب المتقدمين والمتأخرين والمعاصرين في هذا العلم العظيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون دورة مباركة في، وهي في يوم السبت الموافق 22 من شهر الله المحرم لعام 41 بعد 400 وستتضمن هذه الدورة عدة وقفات. وقفة مع ترجمة العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله تعالى، ووقفة مع بعض رسائله الصغيرة المفرغة، وهي رسالة في كيفية فهم القرآن وحفظه، ورسالة في شرح القواعد الأربع، ورسالة في توجيهات لطالب قواعد الفقه، ورسالة في أسئلة وأجوبة في الأصول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بها. فنبدأ وقفتنا الأولى مع ترجمته رحمه الله تعالى، وقد جمعنا هذه الترجمة من عدد ممن ترجم له، فنحن نجمع بين هذه التراجم ونختصر بعضها. وقد وضعنا لكم ترجمة هي المعتمد، ثم نتوسع بعد ذلك في بعض التراجم. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. ترجمة فضيلة الشيخ العلامة الفقيه الأصولي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان التميمي رحمه الله تعالى. هو عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الرزاق الغديان التميمي من آل محدث من بني العنبر من بني عمرو بن تميم، وينتهي نسبه إلى عمود طابخة ابن إلياس بن مضر من أسرة العدنانيين، ومن جهة الأم يرجع نسبه إلى آل راشد من عتيبة، وترجع عتيبة إلى هوازن. الميلاد ولد عام 45 بعد 1000 من الهجرة في مدينة الزلفة
الزلفي
في مدينة الزلفة. الدراسة
مدينة الزلفي ومدينة عنيزة وبريدة والبكيرية، وهذه مجموعة مدن من نجد، من قلب نجد في منطقة القصيم وما حولها، وهذه فيها جماعة من أهل العلم، من جماعة من أهل العلم منهم شيخنا الشيخ صالح فوزان حفظه الله تعالى وغيرهم. نعم. فهذه منطقة معروفة ومشهورة، كانت مشهورة بالعلم، منطقة القصيم فيها بريدة عزينة وعنيزة، ومنطقة الزلفة ومنطقة البكيرية، هذه كلها مناطق وبلدان نشأ منها علماء كثيرون من علماء العصر. نعم.
الدراسة تلقى مبادئ القراءة والكتابة في صغره على عبد الله بن عبد العزيز السحيمي وعبد الله بن عبد الرحمن الغيث وفالح الرومي، وتلقى مبادئ الفقه والتوحيد والنحو والفرائض على حمدان بن أحمد الباتل، ثم سافر إلى الرياض عام 63 و300 وألف، فدخل المدرسة السعودية الابتدائية مدرسة الأيتام سابقة عام 66 و300 وألف تقريبا، وتخرج فيها عام 68 و300 وألف.
نعم.
المناصب التي عمل بها: الوظيفة عضو اللجنة الدائمة وعضو هيئة كبار العلماء، المؤهل ليسانس شريعة، عمل أستاذ مساعد بالكليات والمعاهد، عين مدرسا في المدرسة العزيزية، وفي عام 71 و300 وألف دخل المعهد العلمي، وكان أثناء هذه المدة يتلقى العلم على سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، كما يتلقى علم الفقه على الشيخ
الشيخ المفتي العلامة، أحد أساطين العلم في هذا العصر، وقد تلقى على يديه العلم كل مشاهير هذا العصر، ابتداء من العلامة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، والشيخ ابن حميد عبد الله بن حميد، والشيخ الحيدان صالح الحيدان حفظه الله تعالى، وجماعة من أهل العلم لا يكاد واحد من مشاهير العصر إلا وقد تلقى العلم على يد الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى، الذي جمع الله عز وجل له بين متين الفقه وبين الأثري، فكان رجلا أثريا فقيها صاحب اعتقاد صحيح سليم ونظر ثاقب، وله أيضا منافع كثيرة ونصائح خاصة لولاة الأمور، فكان قد حصل به خير عظيم في البلاد، بل إنهم رغم أنه كان مكفوف البصر الشيخ محمد بن إبراهيم، عدوا الأعمال التي كان يقوم بها رحمه الله تعالى، وقالوا بأنها ممثلة الآن في حوالي 7 وزارات الأعمال التي كان يقوم بها الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، رغم أنه كان كفيف البصر، لكن أتاه الله عز وجل بصيرة عظيمة جدا. نعم.
كما تلقى علم الفقه على الشيخ سعود بن رشود ابن رشود أقاد الرياض، والشيخ إبراهيم بن سليمان في علم التوحيد، والشيخ عبد اللطيف بن إبراهيم في علم النحو والفرائض، ثم واصل دراسته إلى أن تخرج في كلية الشريعة عام 76 و300 وألف، وعين رئيسا لمحكمة الخبر، ثم نقل للتدريس بالمعهد العلمي عام 78 و300 وألف، وفي عام 80 و300 وألف عين مدرسا في كلية الشريعة، وفي عام 86 و300 وألف نقل كعضو للإفتاء في دار الإفتاء، وفي عام 91 وفي عام 91 و300 وألف عين عضوا للجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء،
وهو لها أهل رحمه الله تعالى. فقد يعين الإنسان في هيئة كبار العلماء يعني تعيين بمرسوم ملكي، وقد يكون في ناحية العلم ليس من الكبار، فليس كل من دخل هيئة كبار العلماء يكون من كبار العلماء، هذه هيئة كبار العلماء، ليس أنه من كبار العلماء، هذه هيئة كبار العلماء، هذه هيئة يعين فيها، قد يعين فيها من لا يصل إلى رتبة كبار العلماء، كذلك قد لا يكون، ليس بلازم أن يكون رجلا سلفيا قحا، فهذا أمر قد يكون فيه جانب إداري، إنما الذي هو من كبار العلماء والذي هو على طريقة السلف هذا ينظر فيه إلى علمه لا إلى وظيفته، ينظر فيه إلى علمه، وقد يكون عضوا في لجنة الإفتاء، في اللجنة الدائمة للإفتاء قد يكون عضوا فيها، ولكنه ليس على جادة السلف، فليس معنى أنه معين في هيئة كبار العلماء أو معين كعضو إفتاء معناه أنه قد تجاوز القنطرة، هذه وظائف. أما مسألة التزكية يرجع فيها إلى العلم وإلى المنهج وإلى الطريقة، ليس يرجع فيها إلى الوظيفة، فلو أن رجلا عين في هيئة كبار العلماء وليس من كبار العلماء لا يقال صار من كبار العلماء، لا، هو موظف في هيئة كبار العلماء، موظف في هيئة كبار العلماء. وأيضا كذلك في الإفتاء، لكن الغالب والحمد لله في هؤلاء أنهم على السنة أنهم على علم، الغالب في هؤلاء أنهم على السنة وعلى العلم، لكن كما قلت لكم ينبغي الإنسان أن يتنبه لهذا أنه ليس باللازم إذا الإنسان عين في هيئة كبار العلماء أن يكون من كبار العلماء، وليس باللازم إذا عين في عضو كعضو إفتة أن يكون ممن يسأل عن الفتوى ويوثق في فتواه بالنسبة لمرجعية الشباب، لمرجعية الشباب، بل هذا يعرض على الكتاب والسنة. مثلا كعضو إفتاء عبد الله المطلق، ولكن هذا الرجل ليس على الجدة وليس على منهج العلماء، ليس على منهج العلماء ولا على طريقة الفوزان ولا على طريقة الغذيان رحمه الله تعالى من هؤلاء العلماء. أذكر مرة دخلت على الشيخ عبد الله الغذيان كان في دار الإفتاء، سألت كان في فتوى في الاتصالات في فتوى كذا، فالشيخ كان يرى عن منع هذه الأشياء، فقال لي روح بس روح لعبد الله المطلق يعطي كل شيء، لا عايز يبغى شيء يروح لعبد الله المطلق أو كلمة عن أحواه، ونحن في الإفتاء أصلا يعني، ونحن في الإفتاء في دار الإفتاء، فما كل واحد يعني يعين يصبح هذا المعين يعني أهلا لذلك. الدولة قد تتحرى شيئا من هذا، لكن طبعا تعرفون أن الشرط في قبول العلم وفي الشهادة والتزكية للسنة هذا شرط يخضع للعلم ولا يخضع للدولة، هذا يخضع للعلم ما يخضع للسلطان، هذا يخضع للعلم. فمن كان على علم غزير يكون به مؤهلا للفتية هذا يستفتى سواء كان صغيرا أو كبيرا. كذلك أيضا من كان على السنة ومن كان على منهج رشيد فهذا يزكيه علمه ولو لم يكن من هيئة كبار العلماء، ومن كان في هيئة كبار العلماء لو كان على غير السنة فما تنفعه هذه الهيئة. إذن المرجع إلى الرجل في علمه كما كان وفي قدره كسنة، هذا باب آخر وهذه مسألة أخرى. نعم، فالشيخ رحمه الله تعالى كان مؤهلا لذلك، وكان رحمه الله تعالى من العلماء النجباء ومن الراسخين في العلم، فعين عضوا في هيئة في الإفتاء، وكذلك كان عضوا في هيئة كبار العلماء. نعم،
تلقى رحمه الله تعالى العلم على مجموعة من طلبة العلم في مختلف الفنون، ومن أبرزهم بالإضافة إلى من سبق سماحة الشيخ عبد الله ابن عبد العزيز ابن باز، تلقى عليه علم الفقه.
وأبرز العلماء بعد الشيخ محمد بن مريم رحمه الله تعالى في هذا العصر، وقد جمع الله عز وجل له كثيرا من موارد التقدم، فهو رحمه الله تعالى كان في العقيدة إماما، وكان في الفقه إماما، وكان في الحديث محدثا، وكان رحمه الله تعالى في التربية والأداب، وكان رحمه الله في الرد على المخالفين، وكان رحمه الله في الأخلاق الفاضلة والتواضع. تستطيع أن تقول بأن علامة ابن باز رحمه الله تعالى كان إماما في كل باب. نعم،
ومن أبرزهم بالإضافة إلى من سبق سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، تلقى عليه علم الفقه، والشيخ عبد الله الخليفي في الفقه أيضا،
وهو كان إماما للحرم وبقي عشرات السنوات إماما للحرم الشيخ عبد الله الخليفي. نعم،
والشيخ عبد العزيز بن رشيد في الفقه والتوحيد والفرائض.
نعم، الشيخ عبد العزيز بن رشيد وله كتاب في الفرائض. طيب، نعم،
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أصول الفقه وعلوم القرآن والتفسير.
الشيخ محمد الأمين الشنقيطي الجنكي، وكان إماما في أصول الفقه وعلوم القرآن والتفسير، وتفسير وأضواء البيان يشهد له بذلك بإمامته وتقدمه، وشروحاته رحمه الله تعالى في الأصول، ومنها شرح على مراقي السعود. نعم،
الشيخ عبد الرحمن الإفريقي في علم المصطلح والحديث،
وكان نعم بارزا في علم الحديث رحمه الله.
الشيخ عبد الرزاق عفيفي،
نعم، هذا الشيخ الإمام الضليع في الفقه وأصوله والفتية، فكان من أثبت الناس رحمه الله تعالى في الفتية، وكان رحمه الله صاحب اعتقاد سليم صحيح صافر به المملكة، فلهذا تتلمذ عليه مشايخ العصر أيضا تلمز عليه، وكان شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يجله إجلالا خاصا. وكان الشيخ عبد الرزاق عفيفي المصري أصلا كان نائبا اللجنة الدائمة للإفتاء كان نائب الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، كان نائب للشيخ ابن باز رحمه الله. نعم.
عبد الفتاح قاري البخاري أخذ عنه القرآن برواية حفص عن عاصم يسنده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
نعم. فشيخ غديان رحمه الله تعالى كعلماء العصر تلقى العلم على يد الأشياخ، وهذه كما قلنا بارزة في كل ترجمة، هذه بارزة في كل ترجمة، فتلقي العلم على يد الأشياخ هذا أصل، هذا أصل عظيم لا ينبغي أن يفرط فيه، هذا أصل عظيم وتلقي العلم على يد الأشياخ. ولا يمكن لطالب العلم أن يستوي عوده في العلم وأن يؤمن إليه في ذلك إلا إذا كان قد تلقى العلم على يد العلماء، أما أن يتلقى العلم من الكتب فسنرى أخطاء كثيرة وسنرى شذوذاته عديدة، لأنه لم يتقن العلم على يد أرباب. فإتقان العلم وتلقي العلم على يد الأشياخ هذا أمر عظيم، ولهذا نجد الحمد لله هذه الحلقة وتلك السنة موصولة، موصولة، ونسأل الله أن تبقى، يعني نسأل الله أن تبقى، فهي موصولة حتى مع علمائنا في هذا العصر، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ ربيع، ترى هؤلاء أيضا تربوا على من سبقهم، الشيخ ابن باز، الشيخ ابن إبراهيم، الشيخ ابن إبراهيم تلقى العلم أيضا على يد من سبقه من الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ وغيره، ثم هكذا. هذه سنة أصلا يا أخواني، هذه سنة حتى تصل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة الأنبياء. لما رحل موسى عليه السلام ليأخذ العلم، علم بعض المسائل على يد الخضر، وأخذ غلامه وأخذ طعامه وسأل السبيل إلى لقي الخضر حتى لقيه، فلما لقيه قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. فهذه سنة، هذه سنة. قال سبحانه وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا في السؤال، هذا في المسألة، فكيف بتلقي العلم؟ فاحرصوا على هذا المبدأ يا أخواني، احرصوا على هذا المبدأ وهذا الأصل، ولا تسمعوا الدعاوى التي تدعو إلى ترك هذه السنة، وأن العلم يؤخذ من الكتب، وأن الشيخ فلاني ليس له شيخ، وأن الشيخ علاني هذا له مشايخ ومع ذلك ليس بإتقان هذا. لا تسمعوا هذه الدعاوى كتأصيل، لا تسمعوا هذه الدعاوى، ولا يدعو إلى خلاف هذا إلا من لم يتربى على يد العلماء أو زاغ وضل. وكما قلت لكم فرق بين أن أقاعد وبين أن أحكم على معين، معين قد يكون واحد نفع الله به نفعا عظيما لأنه ما تمكن من الرحلة ولا تمكن من لقي كثير من العلماء مثلا، فهذا يكون نقول ماذا، هذا من توفيق الله له، لكن مثل هذا النادر لا يؤثر على القاعدة وهي قاعدة التلقي. ولهذا دائما نستمع ممن يريد أن يوصل لقاعدة عدم التلقي يقول يعني هذا الشيخ الألباني من مشايخه كذا ومع ذلك من علماء العصر. أولا الشيخ الألباني له مشايخ وله علماء تلقى على أيديهم في بداية طلبه، لكن لم يتوفر له كثرة هؤلاء مثل ما توفر ابن باز ولا العثيمين ولا لهؤلاء المشايخ الكبار، ما توفر له. لكن مع ذلك خذ تقعيد الألباني رحمة الله عليه، وقد قرأناه عليكم من قبل، فالعلامة الألبانية يقول لا بد من طلب العلم على الأشياخ، يقول وخذوني أنا، يقول الشيخ الألباني خذوني أنا مثالا، هذا الشيخ المزعوم الشيخ الألباني الذي يزعم الناس عن الشيخ وكذا، هذا فاتته كثير من المسائل نظرا لأنه لم يتوفر له في الطلب ما توفر لغيره في تلقي العلم على يد الأشياخ، ففاتتني أشياء، يقول هو نفس الشيخ الألباني. فمن بقي يستدل بالشيخ الألباني هذا ضال، زي الحسين رحمه الله رضي الله عنه، حسين رضي الله عنه ما مات إلا وقد أوضح منهج غاية الوضوح، أذهب إلى يزيد لا، أذهب إلى الثغور جيد لا، أعود إلى المدينة لا، فقتل ابن زياد ظلما، ومع ذلك يبقى الناس إلى اليوم يستدلون بماذا؟ بقتال ابن الحسين، يعني خروجه لتعيينه في الكوفة، ولا يستدلون بكلام ابن الزبير الحسين رحمه الله تعالى بعد ذلك. فهذا إذن عنده اعتقاد مسبق، جاءه شيخ ما جاءه شيخ، جاءه دليل ما جاءه دليل، هو عنده اعتقاد مسبق يريد أن يؤصله.
فالشاهد أن أصل التلقي على يد العلماء والأشياخ أصل لا ينبغي أن يهدم، يبقى كوني أنا هشام ما توفر مثلا لي، أقول مثلا ما توفر لي مثلا لقاء العلماء، لو افترضنا أنني ما التقيت بالعلماء ولا تسنى لي وأتمنى، ولكن مثلا ما استطعت لفقري أو لعدم استطاعتي، فهذا شيء نقول قد ينفع الله به وقد ينفع الله بالشخص هذا إذا كان يطالع كتب العلماء وكذا، ربما نفع الله به. لكن أؤصل لأنني ما تسنى لي أن أتلقى العلم على يد شيخ، أؤصل حتى أمكن لنفسي عند طلابي، أقول ليس باللازم أن أتلقى العلم على يد الأشياخ، ما هو بلازم، ليه؟ لأنني لم أتلقى العلم على يد الأشياخ، وبالتالي حتى لا يعني ينتقص قدري من قدري عند الطلاب، أؤصل وأجمع كلاما أنه لا يلزم أن أتلقى العلم على الشيخ، لا غلط غلط. أقول أسأل الله عز وجل أن يمكنني من هذا مثلا، وأنا كذا وكذا، التقعيد دعه في جانب وحالك دعه في جانب آخر، فالله يقول فاتقوا الله ما استطعت ماذا باستطاعي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، ما كل واحد قد يتسنى له أن يرحل، ما معه مال، ما توفر له بيئة ولا جو ولا كذا، لكن لا يعادي الطريقة، لا تعادي ما لا تقدر عليه. صن قاعدة العلم، صن قاعدة العلم، هذه صنها، أما حالك فيكون حالا خاصا. نعم.
آثاره، إضافة إلى ما سبق، كان أثناء عمله في عام 1989 إلى اليوم وهو يقوم بتدريس الفقه وأصوله وقواعده والحديث ومصطلحه والتفسير وعلومه والعقيدة والفقه في حلقات منتظمة غالب أيام الأسبوع حسب الظروف، بعد المغرب وبعد العشاء وأحيانا بعد الفجر وبعد العصر.
نعم نعم، وقد أدركنا شيخنا الشيخ عبد الله بن غديان رحمه الله تعالى، وهو من مشايخنا النجباء، وهو يدرس في مسجد الإفتاء، وكان إماما في مسجد الإفتاء، دار الإفتاء بالرياض، فيها مسجد، كان إماما رحمه الله تعالى في هذا المسجد، يصلي في المسجد الصلاة الخمس، وكان يدرس بعد العشاء، وكان قد أقام جدولا، هذه الفترة كنت فيها أنا، كانت دروسه بعد العشاء ويوم الخميس ظهرا، وقد كان رحمه الله تعالى يوزع دروسه على المواد، فهذا اليوم في القرآن وعلومه، وهذا اليوم في الحديث وعلومه، وهكذا كان ينوع، وفي درس الخميس كان يجمع بين عدد من العلوم رحمه الله تعالى. وكان الحقيقة قليل الطلاب، لأن يعني شروحات الشيخ كان غالبا في الأصول، وهي كتب لا يفهمها إلا القلة، فكان طلابه قليلين. هذه الفترة كنت فيها، لعل كان قبل أو كذا، لكن هذه الفترة التي كنت فيها من 1412 إلى 1420، يعني في هذه الفترة، فكان الشيخ طلابه قليلين جدا. نعم، ربما 5 6 7. نعم، درس الخميس لا كان أوسع، كان درس الخميس أوسع. نعم.
ومن عام 1395 كان بالإضافة إلى عملي في الإفتاء يلقي دروسا على طلبة الدراسات العليا في جامعة الإمام وكلية الشريعة في الفقه والأصول وقواعد الفقه وقاعة البحث، ويشرف ويشترك في مناقشة بعض الرسائل، ومن خلال هذه الفترة تلقى عليه العلم عدد كثير من طلاب العلم، كما رشح عام 1381 ضمن من ينتدبون إلى التوعية والإفتاء في موسم الحج إلى الوقت الحاضر. ولما توفي سماحة الشيخ عبد الله بن حميد عام 2400 بعد الألف، تولى الإفتاء في برنامج نور على الدرب.
نعم، هذا برنامج في الإفتاء للعلماء يعني الكبار وقتها، وبرنامج كان نافعا جدا، وكان يتابع متابعة قوية، كل يوم كان يؤتى بعالم من العلماء. نعم، فتعرض عليه الفتاوى، فكان الشيخ الغديان رحمه الله تعالى، وكان الشيخ ابن باز له يومان، والشيخ الغديان له يوم، والشيخ الفوزان له يوم، والشيخ الحيدان له يوم، الشيخ الغصون، فكانت توزع الأيام هكذا. نعم.
وفاته،
وكانت الوقت الذي كنت فيه. نعم.
وكانت وفاته رحمه الله تعالى عن عمر ناهز 86 عاما تقريبا، بعد عصر يوم الثلاثاء الموافق للثامن عشر من شهر جمادى الآخرة من عام 31 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
يعني مات بعد الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى بعشر سنوات، بعد الشيخ ابن باز بعشر سنين. نعم.
من مآثر العلامة الشيخ ابن غديان وصفاته العلمية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد.
فمن صفاته، نعم،
فمن صفاته
أنه رحمه الله قد نشأ في بيئة علمية،
قد نشأ في بيئة نعم علمية.
يعني على هذا يعني فيه سرد شوية، نقول بأنه أسس، يقول هنا الجامع أنه أسس لمنهج دراسة أصول الفقه دراسة موسوعية بعد أن كانت الدرس يتجاوز المتون المختصر، لفت النظر إلى اهتمام، نعم، كما قلنا لأنه رحمه الله كان متخصصا في الأصول، فلهذا الحقيقة كان من مآثره العظيمة في هذا الباب ربط الطلاب بكتب الأصول، وهذا كان يعني أمرا نادرا أحياه رحمه الله تعالى. نعم.
لفت النظر إلى الاهتمام بالمنهجية العلمية في تناول العلوم الشرعية، وعلى الأخص ما يتعلق بعلم الفقه وأصول الفقه. اعتنى بتدريس علوم لم تكن محل الاهتمام في بناء شخصية طالب العلم الشرعي، ومن تلك العلوم علم المقاصد الشرعية، وقد كان كتاب الموافقات للإمام الشاطبي وكتاب القواعد للإمام العز بن عبد السلام محل الاهتمام الدائم عنده، وعلم القواعد الفقهية كلية أو مذهبية على اختلاف المذاهب الفقهية من حنفية ومالكية وشافعية وحنابلة، وعلم الفروق الفقهية والأصولية، الفروق بين الفروع أو القواعد فقهية أو أصولية، وقد كان كتاب الفروق للقرافي على قائمة المؤلفات المتعددة في علم الفروق في تدريسها.
علم المقاصد الشرعية وهو من علم الأصول، وعلم القواعد الفقهية والأصولية، وعلم الفروق الفقهية والأصولية. نعم، هذه من علوم الأصول، فأصول الفقه علوم متعددة تدرس تحتها علوما متعددة، علم المقاصد، علم الفروق، علم القواعد، علم الأشباه والنظائر، علم إسقاط المسائل على الأصول أو الفروع على الأصول، كل هذه داخلة في علم أصول الفقه، كلها داخلة في علم أصول الفقه، علم النوازل متعلق بالنوازل، و تكييفها من جهة القواعد الأصولية والفقهية والنظر فيها، الاجتهاد وما تعلق به، كل هذا من علم الأصول، علم الترجيح. نعم.
والتخريج على الأصول والفروع وجه الاهتمام إلى دراسة العلوم الاصطلاحية، وهي ما يتعلق بعلم الخلاف، من حيث بيان منهج تناول المسائل الخلافية في علم الفقه وعلم أصول الفقه، فيما يتعلق بتحرير محل الخلاف وكيفية تناول الآراء وكيفية عرض الأدلة والاعتراضات، وبيان منشأ الخلاف والموازنة بين الأدلة والترجيح بين الآراء وأثر الخلاف، وعلم الجدل فيما يتعلق بكيفية الاعتراضات على الأدلة حسب اختلافها من أدلة شرعية أو أدلة عقلية، ومصطلحات المذاهب الفقهية وغيرها من العلوم، وطبقات أئمة المذاهب ومصادرهم ومؤلفاتهم، وعلم المنطق فيما يتعلق ببناء الدليل العقلي ومصطلحات التصور ومركبات التصديق. كانت عنايته رحمه الله في النظر إلى بناء شخصية طالب العلم الشرعي بناء متكاملا بالاهتمام.
نعم، كان يهتم بهذا رحمه الله، وأن طالب العلم لا ينبغي أن يغفل جانبا من الجوانب، لا في اللغة ولا في الحديث ولا في الأصول ولا في الفقه ولا في غير ذلك، فكان رحمه الله تعالى يرى أنه لا بد من اجتماع هذه العلوم في بناء شخصية طالب العلم، وهذا لا شك فيه ولا ريب، وهذا أيضا من الأمور التي ينبغي أن تقعد ولو ما طاقها الشيخ. يعني قد يكون الشيخ عنده علم معين يدرسه، علم لغة، علم حديث، علم فقه، لكن الملاحظ من غير العلماء أن الواحد لو برز في علم أفهم الطالب أن هذا العلم هو العلم، وأن ما عداه إنما هي أمور ثانوية ولا يلفت النظر إليها لأنه جاهل بها، ولو طلب بتدريسها لما قدر على ذلك، فماذا يصنع؟ يعادي ما يجهل أيضا، يقول أهم شيء العقيدة ويركز على العقيدة فقط ولا يلتفت العلوم الأخرى من الحديث، من
اللغة من الفقه من غير ذلك، لأنه قوي في العقيدة ويقول أهم شيء العقيدة، وإذا سلمت لك عقيدتك سلم لك كل شيء. هذا في مسألة النجاة. أما في مسألة بناء طالب العلم، طالب العلم تماما لا أرى له تصورا أعظم من جسم الإنسان. فجسم الإنسان، الإنسان حتى يتحرك ويمشي ويمارس حياته وكذا ويحيا، هذا الله عز وجل خلق فيه أجهزة، هذه الأجهزة قائمة على الترابط والالتقاء. فهذا جهاز تنفسي، وهذا جهاز هضمي، وهذا جهاز تناسلي وكذا، وهذا جهاز عصبي، وهذا جهاز، كل هذه الأجهزة إنما هي أجهزة متكاملة يعمل بعضها مع بعض بتكاتف. ولهذا كما صور النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين في توديهم وترحمهم قال كمثل الجسد الواحد، ها إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. إذن العضو الواحد يكون عندك ألم في الضرس أو ألم في الظفر أو ألم في البطن أو كذا، ها هل تشعر أن الألم في هذا المكان فقط أم أن جسمك يتفاعل مع هذا الألم كله، تداعى له سائر الجسد بالحمى والصهر. كذلك طالب العلم إذا كان عنده نقص أو ضعف في باب، فإنك ترى الضعف يضرب في جميع الأبواب، حتى الباب الذي يزعم أنه متألق فيه. لنفرض أنني مثلا إمام في العقيدة ولكنني جاهل بعلم الحديث، طيب هذه العقيدة أستدل بها على المنهج الصحيح أو كذا بأي أدلة؟ أليس من الكتاب والسنة الصحيحة؟ فلو أن أستدل على إثبات صفة بحديث ضعيف وقام واحد وقال الحديث الذي استدللت به هذا حديث ضعيف، ماذا أصنع أنا وقتها؟ فلابد أن يكون استدلالي بالحديث الصحيح وبالأحاديث التي عليها العمل عند أهل العلم، لابد أن أضبط قاعدة الاستدلال، لابد أن يكون الاستدلال سالما سالما، وهذا لا يكون إلا بمعرفة علم الحديث. طيب أنا بحر في علم الحديث ولكنني جاهل بالعقيدة، ما فائدة التبحر في علم الحديث؟ وسوف يعود جهلي بعلم العقيدة على علم الحديث نفسه بالطعن، مثل ما رأينا الكوثري وأبا غدة وبعض الناس كانوا مبرزين في علم الحديث لكن كانوا على عقيدة الأشاعرة، ولهذا انحرفوا في باب ماذا؟ في باب الحديث نفسه، لأنهم لووا أعناق النصوص أو ردوا نصوصا ثابتة بدعوى أنها تخالف العقل. طيب أنا لو مثلا رجل في الفقه قوي أحفظ من متون فقهية لكن ما عندي علم الأصول، أصول الفقه، ولا أدري أصلا عن هذا العلم، فما هو ميزان الفهم عندي لكلام أهل العلم واختلافهم وإجماعهم والترجيح بين كلامهم بناء على الأدلة الموجودة عندهم؟ ما هو ميزان الترجيح عندي؟ قواعد الترجيح والجمع بينما ظهروا، التعارض، معرفة مناط الأدلة، كل هذا إنما يعتمد على القواعد الكلية والأدلة الإجمالية في علم أصول الفقه، فلابد أن يكون عندي دراية بهذا العلم أيضا. فإذا لابد من حاجة إلى الحديث، حاجة إلى الفقه، حاجة إلى الأصول، حاجة إلى العقيدة، حاجة إلى اللغة، لأنها معنى النصوص الشرعية، فالنصوص الشرعية كانت بلسان عربي مبين، وإن كثيرا من المسائل يرجع فيه إلى ظاهر اللغة، لأن الشريعة أبقت هذا الأمر على الظاهر والمنطوق، ولهذا كان الأصل عند العلماء ها ما هو؟ العمل بالمنطوق، العمل بالمنطوق، إلا إذا ورد مفهوم يخالف، فالأصل هو العمل بالمنطوق، ولهذا إذا تعارض منطوق مع مفهوم قدمنا المنطوق لأن دلالته أظهر. الأصل العمل بالعموم إلى أن يرد مخصص، الأصل العمل بالإطلاق إلى أن يرد مقيد، فلابد أن أرجع إلى الدلالة اللغوية ومعرفة معاني الكلمات حتى يصح لي الاستدلال، فلا أستدل بالنص على فهمي أنا البعيد عن لغة العرب. فلابد للإنسان أن يكون متبحرا متوسعا في سائر العلوم حتى يستوي عوده في هذا، ولا يستخدم إنسان علم، لا علم التاريخ ولا علم والسير ولا علم التراجم، تراجم لا سيما بني زمانك، لابد الإنسان أن يكون قدر المستطاع مطلعا على المتكلمين في العلم في عصره في زمانه، حتى إذا سئل عن واحد كان على دراية ولهذا شيخ الإسلام مثلا في عصره نرى أنه طلع سبحان الله على كل من تكلم في عصره من جهة الفقهاء، من جهة الفرق والمذاهب، من جهة الفلاسفة والمناطق، من جهة من جهات كثيرة جدا. فهذا أعطاه تبحرا في معرفة الفرق والطوائف والأشخاص، ولهذا كان يفتي رحمه الله تعالى في ذلك فتوى الخبير. نعم.
كانت عنايته رحمه الله تعالى في النظر إلى بناء شخصية طالب العلم الشرعي بناء متكاملا بالاهتمام بأنواع العلوم.
هذه مهمة جدا ودي تعرف، ودي يا اخواني مقياس اصلا مهم جدا في تربية في تربية الشيخ وطلابه في امور هي في الحقيقة عصب. يعني انا استطيع ان يعني اقيم الشيخ من خلالها واذا وادري واتعرف ما اذا كانت طريقة الشيخ هي طريقة العلماء او على خلاف طريقة العلماء. اذا لم يربط الشيخ الطلاب بكتب السلف وإنما ربطهم بنفسه عبر أبحاثه، اعلم أنه ليس على طريقة العلماء. فأي شيخ يركز على هذا، على الأبحاث وعلى اختياراته مع طلابه وتربى الطالب على هذا وينحي كتب العلماء في العلوم، هذا ليس على طريقة العلماء. مثل ما ترى عند رضواني كثيرا، هذا تراها كثيرة جدا. رضواني يربط الناس بطلاب بكتبه، جمع لهم كذا دورة كذا دورة كذا دورة كذا، فكتبه تعد مرجعا أصليا في تربيته. لماذا؟ لطلابه. طب هذه كتب رضواني، طب ظهر لهم أن رضواني منحرف زي ما جمع الناس على كتب الأسماء والصفات واتضح أن هذا الرجل يضع تقعيدا ما أنزل الله به من سلطان، يبقى خلاص ذهب عمرك مع رضوان. لكن لو أنا أدرس لك كتب السلف حتى ولو انحرف الشيخ، هيقال أي إخواني انحرف الشيخ، لكن الطالب ما انحرف. الطالب ما انحرف ليه؟ لأنه استفاد الكتاب السلفي، استفاد الكتاب. ولهذا يقال الشيخ انحرف، الشيخ انتكس، الشيخ خالف كتب السلف التي كان يدرسها. لست أنت الذي رأيت بعد 10 سنوات أن المنهج الذي تربيت عليه كله منهج منحرف. طبعا احنا كل الكتب دي ما بها فائدة، كل الكتب دي ضالة، كتب ضلالة، وانما تمثل فكرة شخص، انما بخلاف كتب السلف وكتب اهل العلم. اذا كان شيخك يشرح لك بما فهم السلف ثم انتكس الشيخ، فماذا نقول؟ نقول انحرف الشيخ، لكن لن تلوم نفسك على مدة قضيتها مع الشيخ، ولهذا من خلال هذا المنهج اكتشفت انحرف شيخك، اكتشفت انحرف شيخه. تقول انحرف الشيخ عما كان يدرسنا. بالامس كان يقول سبحان الله ده شيخنا ده شرح لنا اصول السنة، ده شرح لنا اصول السنة للامام احمد، شرح لنا السنة للخلال، شرح لنا، والان خالفها. يبقى نقول اذا ادي مخالفة شيخ، هذا انحرف شيخ، لكن أنت بصرك الله عز وجل. ولهذا إذا رأيت الشيخ يجمع الطلاب على كتبه وعلى اختيارته وعلى أبحاثه فليس على طريقة العلماء، هذا واحد. الأمر الثاني، إذا كان الشيخ يربيك على مادة واحدة ينفخ فيها وينفذ فيها مع تزهيده في العلوم الأخرى، فاعلم أنه ليس على طريقة العلماء. لكن لو قال لك يا أخي لابد لطالب العلم أن تتنوع معارفه وأن يطلب العلم بشمول، ولكن أنا الذي أستطيع أن أنفعك فيه هو علم اللغة أو علم الأصول، لكن أرى أن ترحل لتطلب الحديث وترحل العقيدة، فهذا لا بأس به، هذا قدرته، قدرة الشيخ. وإذا كان الاجتهاد يتجزأ فكذلك أيضا العناية بالعلوم والمعرفة بها قد تتجزأ، فقد يكون عندي أنا إمكانية أن أشرح لك العقيدة، ما عندي إمكانية أن أشرح لك الحديث أو الفقه أو كذا، لكن لا أعادي ما عدا هذه العلوم. فهذا إذا عاد غير الفرع الذي يعلمه فإنه ليس على طريقة العلماء، ليس على طريقة العلماء. إذا كان شيخك شيخا يريد أن يجمع الناس ويقول لك استمع من الجميع وخذ من الجميع وبعد ذلك ميز بين حق وباطل، فعلم أنه ليس على طريقة السلف، ما في شيء اسمه خذ من الجميع، إنما عنوان السلف ما هو معروف، إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. لو ما كان في تمييز لما وضع فانظروا عمن تأخذون دينكم، لأن هذا العلم دين، هذا العلم دين، وكما الدين قائم على الاتباع فكذلك التلقي لابد أن يكون على يد العلماء على هذا الاتباع. ما في شيء اسمه شيخ يقول لك خذ من الجميع وبعد الميز ميز، هذا أبو هريرة لما علمه الشيطان آية الكرسي ماذا قال النبي؟ قال صدقك وكذب، يعني النبي ما قال لا تأخذ بآية الكرسي، إنما علمه النبي صلى الله عليه وسلم كذا. هذه غفلة شديدة جدا. هو النبي قال يا أبو هريرة تلقى عن الشيطان، ولا النبي ميز بين الشيطان وبين ما قاله لما وصله؟ ميز بين الشيطان وبين ما قاله، أما الشيطان هذا كذوب، هذا استعذ بالله من الشيطان الرجيم، المنهج فاستعذ بالله من الشيطان، استعذ بالله. وإيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت فجا إلا سلك الشيطان فجا غير فجك، ما يلتقي الإنسان مع الشيطان. لكن القول إذا ورد إليك من صاحب بدعة وكان حقا قل هذا حق، حتى وأنت ترد عن مخالف إن كان له كلمة حق قل هذا قد أصاب فيما قال، مثل ما قال علي في الخوارج لما رفعوا شعاره الحكم لله ماذا قال؟ قال كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق ما قالوا الحكم إلى الله كلمة حق، لو أنك أبطلت الكلمة لأن الخارجية هو الذي نطق بها فقد أبطلت ما قاله الله في كتابه. فبعض الناس ليس عنده مسألة التوازن بين الحكم على الأقوال وبين الحكم على الأشخاص، زي ما عنده توازن بين قبول الرواية من البدع وتلقي العلم عن أهل البدع، ما عنده توازن، أنا أستمع لبعضهم وهم من يعتني بالحديث، ممن يعتني بالحديث. لما جاء إلى أحد شيوخ البخاري يقول هذا البخاري روى عنه ويقول أحمد وكذا، دخل إلى صلب الموضوع الذي يريده، ما هو؟ هؤلاء الذين يبدعون ويريدون كذا ولا يطلق العلم عن كذا، وفلان خالط فلان إذن هذا، وفلان جلس فلان إذن مبتدع، وفلان مش عارف نظر لفلان، وفلان ثوبه جاء بثوب فلان هذا مبتدع، طب ماذا يصنع هؤلاء؟ هكذا يقول يعني الآن نقول أحمد مبتدع، الآن نقول البخاري مبتدع، ظن أنه لما وجد الرواية عن أهل البدع إذن لا نجانب أهل البدع. يا الله يا الله، ضرب في صميم المنهج بما جهل أن يعرف الحكم فيه، ونسي أنه إنما يقول الرواية عن أهل البدع، وأن هذا إنما كرهه أحمد رحمه الله لكونه كان مبتدعا، لأن على مقتضى كلامه لا أقول هذا مبتدع، على مقتضى كلامه التحذير من السلف منهجهم لا تجالس لا تخالط لا تتلقى العلم. من الذي قال هذا؟ هو الذي قال هذا المداخلة ولا الذي قال هذا الكلام الطائفة الموجودة الآن؟ من الذي قال هذا الكلام؟ من الذي قال من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته؟ من الذي قال المرء بخدره؟ من الذي قال قبل ذلك وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالبدع والأهواء والضلالات والشركات وغير ذلك، وإذا رأيت الذين يخوضون في فلا، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا فأعرض عنه حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد ذلك مع القوم الظالمين. من الذي قال هذا؟ حتى أنه يقول يعني كأنه يسخر اسمه هذا ابن سيرين، ابن سيرين يقول ولا نصف كلمة ولا، نحن نعرف هذا الكلام. لا والله أنت ما تعرف، أولا هذا ابن سيرين ما قاله، هذا كلام أيوب ابن سيرين الذي قاله لما دخل عليه الرجلان من أهل البدع قال نقرأ عليك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما تقوم وإما أن أقوم، هذا الذي قاله ابن سيرين. أما أيوب هو الذي قال ولا نصف كلمة، لما قال تعالى وكلام كلام. طيب ماذا تقول في هذا الكلام؟ كمان ابن سيرين مدخلي وكلام وكمان أيوب مدخلي، ولا يعني إيه؟ ما أدرنا. وإلا ما محل كلام ابن سيرين وكلام أيوب؟ يعني تقصد أن هؤلاء المعاصرين اليوم فهموا كلام ابن سيرين خطأ؟ طب ما الصواب؟ ما الصواب؟ كل هذا راجع لي يا أخوان، راجع لأنه لم يعرف القاعدة التي يعرفها السلفي في بداية طلبي، وهي التفريق بين الرواية عن أهل البدع وبين التلقي عن أهل البدع، لأنه جعلهما بابا واحدا. وبالتالي فعلا إذا جعلهما بابا واحدا فعلى ما لا تتلقى عن أهل البدع، وقد روى السلف عن بعض أهل البدع. فلهذا نقول هذا مثل هذه المبادئ تحدث ماذا يا أخوان؟ تشكل عقلية الطالب عند الشيخ. لهذا لابد أن يكون الشيخ على طريقة السلف، لابد، وإلا الطالب سيتشكل عقليته، الطالب سوف يخرج بهذه العقلية يا إخوان، بهذه العقلية. أحد إخوانكم يناقش واحدا من هؤلاء المنحرفين، فيقول يعني أخي الطالب يقول يعني لهذا يعني علماء الشيخ ابن باز والشيخ فوزان كذا، فماذا كان من قوله؟ قال دول كلهم اسطنبة واحدة، يقول العلماء كلهم اسطنبة واحدة. ايش معنى ان علماء المملكه علماء المملكه؟ طب يا اخي عندك علماء الهند، عندك علماء الشام، عندك ما فيش علماء في الشام، ما فيش علماء في الهند، دول اسطنبه واحده. يعني ايه اسطنبه واحده يا اخوان؟ يعني دول اتفقوا بليل على منهج ودرسوه الناس، وهذا المنهج مخالف للسلف، فلماذا لا تاخذ من علماء الهند فان لهم قولا اخر، ولا لماذا لا تاخذ من علماء الشام، ولماذا لم تاخذ من كذا؟ يعني علماء المملكه هؤلاء باتوا بيتوا بليل هذا المنهج ونشروه في الناس. يعني ايه اسطنبه واحده؟ يعني ايه اسطنبه؟ يعني ايه طريقه واحده؟ يعني ايه؟ يعني طريقه مخالفه؟ هم على طريقه واحده فعلا، هي طريقه السلف. وبعدين فين علماء الهند؟ ما درسنا يا اخي علماء الهند الموجودين الان، علماء الهند الان ما درسنا، يلا مين هم علماء الهند الان؟ يعني من هم علماء الهند الذين ننتظر فتواهم؟ نريد ان نتصل على هيئه كبار العلماء في الهند حتى نعرف فتواهم. من هم دول؟ من هم علماء الشام؟ يلا من هم علماء كذا؟ ما تقول بس هذا الكلام في الهوى يا اخوان، هذا كلام الحقيقه في طعن في علماء المملكه، لكن طعن مغلف. احنا مالنا؟ احذف المملكه وابقي العلماء، مش علماء المملكه يعني، واخد بالك؟ زي واحد كان بيقول زمان ده ما يقدرش يتكلم في علماء المملكه، ها شوف شغل مصر بقى، ده ما يقدرش يتكلم في علماء المملكه، ده يتكلم في الألباني، ما الألباني مالوش ظهر، لكن علماء المملكة ده يضربوه بالكرباج، ده بيروح يسافر عندهم ده يضربوه بالكرباج. ايه ده؟ ايه الكلام هذا؟ ايه الكلام هذا؟ هذه سوقية، هذه سوقية. لا، انت لو جيت للظهر، ظهر الألباني اقوى من ظهر علماء المملكة، واذا اردت تعرف هذا فانظر الى من يرجع الى كتب الألباني وفتاوى الألباني وتقليد الألباني حتى وصل الى درجة التعصب في كثير من البلدان. عندك الألباني له بلاد مغلقة كده، جزائر، مغرب، ها تونس، كل دول المغرب كله قال الألباني، خلاص الألباني بقى الألباني. إذا جيت إلى ظهر الألباني تجد ظهر الألباني أقوى من ظهر هذا، ظهر الألباني ولا ظهر الفوزان؟ ظهر الألباني ولا ظهر الغديان؟ لكن سبحان الله هكذا يعني تكون الردود. كيف يعني ما علماء المملكة؟ نعم. الشاهد من هذا أن طريقة الشيخ لابد أن تكون على موجب طريقة العلم، وإلا احذروا يا أخواني واعلموا أن الغالب أن الطالب يتشكل بتربية شيخه شاء أم أبى، ويحسب أنه يحسن صنعا، يحسب أنه يحسن صنعا، لأن الشيخ يستدرجه درسا بعد درس، تقعيدا بعد تقعيد، ولهذا يظن أنه على الحق دون أن يشعر، وهو على باطل دون أن يشعر، لأنه ما سمع غير شيخ. لهذا كان من توفيق الله عز وجل للطالب أن يوفق لصاحب سنة، وأن يوفق لصاحب طريقة على طريقة العلماء. وإلا الغالب، أقول الغالب أن الطالب يتشكل عقليته ومنهجيته بمنهجية الشيخ. وإذا أردت تعرف هذا اسأل، يلا روح لطلبة العدو واسأله، شوف اقعد معاهم وشوف عقليته، هي العدو تماما. روح عند الحويني، روح عند فلان، روح عند علام، الغالب هذه الطريقة، هذه الطريقة تشكل. فإذا كانت طريقة أهل العلم وإذا كانت طريقة طريقة السلف الصالح فنعمة هي فنعمة هي. يعني أنا الآن لما أجلس أمام شيخ يحذر مسألة التبديع والشباب وما أدري إيه وهذا البخاري تلقى عن كذا وروى عن كذا واجعل روى تلقى ده مصيبة. أما أجعل أستبدل روى بتلقى يعني استبدلت طريقة السلف بطريقة الخلق طريقة أهل السنة بطريقة أهل البدع. لأن السلف لما قالوا روى لا يخالفون قاعدة إن هذا العلم دين. فانظروا عمن تأخذون دينكم ده هذا على القول بجواز الرواية على أهل البدع ولا في المسألة خلافية ومن رأى جواز الرواية وضع لها شروطا صعبة جدا لكن جاء زائغ القلب فنحى كل هذه الضوابط وأصل التقسيم وجعل الرواية تساوي التلقي بل ربما يجعل التلقي يساوي عدم التبديع وينسى كلمة الرواية عن أهل البدع بل يجعلها التلقي على أهل العلم مش المبتدع راح مع تجنب أخطائه وأخذ صوابه. ولهذا يستدل بها عبد الرحمن عبد الخالق على الشيخ ربيع وغيره يقول أئمة الحديث هم رأوا عن أهل البدع ردا عليه تبديع للإخوان والتبليغ. طب سؤال بقى هل نروي عن الإخوان المبتدعة مثلا نروي عنهم هم مبتدع عندك؟ لا ليس مبتدع عندك. إذن أنت حذفت لفظة مبتدع. اثنين لم تفرق بين روى وتلقى يبقى هذه الطريقة ليست سهلة. ولهذا كان السلف يبحثون عن الطريقة وكانوا يطلبون الهدي قبل العلم. نعم في كلمة يا ليت أحمد مصطفى هنا كلمة أنا أقول بمناسبة الشيخ الغديان كلمة ذكرها ولده موجودة على موقع الشيخ الغديان الآن ذكرها ولده يقال له عبد الله تقريبا هو أقول هذه الكلمة والله إنها افتراء على الشيخ ولد الشيخ والله إنها افتراء على الشيخ وإنها تمثل منهج الولد لا تمثل منهج الشيخ هذه تمثل منهج الولد والحمد لله أنه نقلها هو عن فهمين الشيخ مش نقلها من لفظ الشيخ لأن لفظ الشيخ الحمد لله يخالف هذا كما سنرى. قال كلاما هذا يسمى محمد بن عبد الله الغذيان ما أدري هو الصغير كان أيامها الشيخ عنده ولد كذا كان في الإعدادية أيام الدروس كان يلعب في ركن المسجد كذا يذاكر في كتب دراسية ما أدري هو هذا ولا غيره ما أدري إنما الشيخ له ولد معروف يعني بالتصانيف بس ما أدري عن يعني عقيدته أو منهجيته لكن المشهور في التصنيف هو سعود هذا له مصنفات وله شروحات لكن هذا يقال له محمد فما أدري هو اللي كان يلعب في المسجد وقتها ولا غيره ما أدري. فيقول وليد رحمه الله وفتنة التصنيف فيقول كان شيخ الوالد رحمه الله حريصا على ألا يتكلم في الناس ولا يحب أن يتحدث فيه ما تحدث فيه سائر الناس في العقدين الماضيين من التصنيفات والأمور التي أفسدت ذات بين الطلاب والدعاة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل تلك الفتنة وألا تعود الأمة مرة أخرى. فتنة التصنيف الشيخ الغديان يرى هذا فتنة التصنيف. يا ولدي يا يحيى أنهي يا يحيى لا تأتي يا يحيى دي مباحث عايزين العقول يا يحيى خلصنا الله يبارك فيك. فتنة التصنيف خليك معايا شوف أما تشوف اقعد شفت فيه هبوط كده أم يعني نشط العامة تشوف المسألة دخلت في كده اجلس برغ خليك معاك الترمومتر خليك يبقى خادم السنة يبقى يدك مع الخدمة وعقرق مع ايه مع السنة يبقى تبقى مندوب مبيعات كده شفت العمل اقعد العمل هدا قول. فأقول هنا يقول وليد رحمه الله وفتنة التصنيف أول ما في فتنة عندك أنت أنا ما أدري من هو صراحة لكن أنا أحكم عن قول والله لو هو قول الشيخ الغديان والله لرددنا عليه بهذا كلمة أول ما يقول واحد فتنة التصنيف اعلم أنه في فتنة التصنيف ليس فتنة من الذي قال بأن التصنيف فتنة؟ فتنة سألها الله عز وجل، أمرنا الله في الهداية أن نسأل التمييز حينا، فقال ربي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا التصنيف مجي تصنيف كده فتنة، فتنة التصنيف فتنة. يعني القرآن دلنا في أعظم صورة كما عند البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سعيد لو علمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من هذا المسجد. فلما أراد أن يخرج من المسجد قال يا رسول الله، وقد أخذ بيده قال يا رسول الله قلت لي لأعلمنك أعظم صورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد، قال الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. أعظم صورة في القرآن صورة التصنيف يا إخوان، صورة التصنيف اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أطول صورة في القرآن صورة البقرة صورة التصنيف ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. إن الذين كفروا سواء عليهم، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، هؤلاء المؤمنون هؤلاء الكافرون هؤلاء المنافقون. سورة آل عمران سورة الوفود ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب الحق إلى أن قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به. تفريق بين مسلكين ولا لا يا إخوان؟ تفريق ولا لا يا إخوان؟ تصنيف ولا لا يا إخوان؟ سورة الكهف قلب القرآن في منتصف، يعني في المصحف هذا أقصد بقلب القرآن يعني منتصف القرآن، في منتصف القرآن سورة الكهف. وما سورة الكهف؟ قصة الكهف. وما قصة الكهف؟ قصة الفرقة والتفريق والتمييز والتصنيف. فتركوا قوما يشركون بالله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم رحمة ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. سورة التصنيف، سورة التصنيف إلى آخر سور القرآن كلها تصنيف. إيه فتنة التصنيف هذه؟ فجعلوا التصنيف فتنة بإطلاق، ومن جعل التصنيف فتنة بإطلاق فقد رد نصوص الكتاب ونصوص السنة وطعن في منهج سلف الأمة القائم على التصنيف. أليست السنة تصنف؟ ألم يقل النبي وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة؟ صنف النبي، صنف النبي صلى الله عليه وسلم، صنف النبي في حديث حذيفة فاعتزل تلك الفرقة كلها. القرآن كله تصنيف، كله تصنيف. قد كانت لكم مشاهدة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا القوم إنا براء منكم فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. ما الذي أغاض هؤلاء في التصنيف؟ لكن لو قال نصنف سنة التصنيف أبدلها يا أحمد، اجعل مقطع ليس فتنة التصنيف سنة التصنيف. التصنيف سنة وليس فتنة يا أخي، التصنيف سنة وليس فتنة. ولكن حينما يكون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى فهم سلف الأمة. ايه والدي وفتنة التصنيف؟ ارجع لوالدك في فتاوى اللجنة الدائمة وسترى التصنيف، سترى التصنيف يا رجل يا محمد، سترى التصنيف. كل واحد طلع لولد كده وخلاص عمال يعبر عنه. اتقوا الله في الآباء إن كانوا علماء، اتقوا الله فيهم، اتقوا الله فيهم. هذا اليوم احمد ابن عبد العزيز ابن باز الوحيد من اولاد الشيخ اللي كنا نراه في الدروس يصحب والدة الى الدرس، هذا مفتون اليوم تتلقاه القنوات الفضائية ويظهر الخروج على طريقة ابيه وان اباه كان عصر كيت وكيت والان فتاوى بعض فتاوى الاب تحتاج الى تعديل يلعبون بهؤلاء لعبا. هذا احمد ابن عبد العزيز ابن باز، هذا ما أدري. على كل لو كان على خير، بس كلامه هنا كلام فتنة وكلام غلط 100%. إيه والدي وفتنة التصنيف؟ والدك وسنة التصنيف هذا الذي رأيناه نحن أولاده، نحن أولاد الشيخ. وأنا ذكرت لكم قبل تجنت الشيخ مرات وهذا سمعتوا مني عشرات المرات، قلت ثلاثة في المملكة ممنوع الاقتراب منهم من علمائنا الكبار ممنوع الاقتراب. هؤلاء كانوا شهبا على الحزبين والبدع. صالح بن فوزان الفوزان، عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، صالح ابن عبد الرحمن الأطرم رحم الله الجميع، ثلاثة، هؤلاء الثلاثة. فارجع إلى فتاوى لجنة ديما، سطر التصنيف، سطر الصوفية، سطر التجانية، سطر بيا، سطر الإخوان، سطر كل هؤلاء، موجود التصنيف في فتاوى اللجنة الدائمة الذي وقع والدك على هذه الفتاوى. أقول سنة التصنيف وليس فتنة التصنيف، إنما فتنة للمفتون، إنما هي هداية لمن هداه الله ووفقه لقبول منهج السلف. نعم، قولوا التصنيف لابد أن يقوم على الدليل، صح. قولوا التصنيف لابد أن يقوم على الورع، صح. أما أن يقال التصنيف فتنة، كيف هذا؟ فتنة التصنيف اللي يقول ولا يحب أن يتحدث فيما تحدث فيه سائر الناس في العقدين الماضيين من التصنيفات والأمور التي أفسدت ذات بين الطلاب والدعاة، وحينما الآن يفرق بين داعية السنة ودعاية البدعة، يقال هذا غلط؟ يقال هنا هذا التفريق مذموم؟ هذا التفريق واجب حتى يعلم الطلاب عن من يتلقون العلم، إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم. فتنة هذه؟ هذا تفريق واجب، هذا تفريق واجب. ولهذا علم الجرح والتحديد كان لماذا؟ لهذا التمييز. إلى أن قال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل تلك الفتنة وألا تعود إلى الأمة مرة أخرى، اللي هي تقصد أهل الطوائف المنحرفة، الجماعات الضالة، إيه، نسأل الله ألا تعود، نسأل الله هذا. لكن علماء نجباء وطلاب علم أتقياء يصنفون الأمة على حسب الكتاب والسنة، نسأل الله عز وجل أن يرفع رايتهم وأن يمكن لهم. هؤلاء على ضرب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن له بئس أخو العشيرة، سبحان الله، إذن له بئس أخو العشيرة، بيخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. سلف الصحابة ما صنفوا، الصحابة قاتلوا يا أخي، الصحابة ما صنفوا فقط، الصحابة قاتلوا الخوارج، الصحابة حرقوا الشيعة يا أخي، علي حرقهم وإن كان ابن عباس أنكر التحريق فقط. ها يا أخي، ابن عمر في أول حديث عند مسلم أبلغهم أني بريء منهم ونبرأ منهم. ده مش تصنيف يا شيخ سيد، يا شيخ سيد ده مش تصنيف يا شيخ سيد، مش ده الجرح والتعديل اللي بيقوم الناس اليوم، ناس يزعمون السلفية، يحذروا الطلاب اللي جالسين يقولوا مبتدع وسن، ما لهم الطلاب دول، ما لهم، إن كانوا متجاوزين في الأحكام نرد على التجاوز، إنما كمنهج لا تعادي منهج الجرح والتعديل من أجل هشام. قل هشام ضار، قل هشام أخطأ يا أخي، لا ترد على هشام، لكن لا ترد على منهج السلف، فقل هذا منهج منارة، وإن كان هشام البيلي هذا ضل فيه، ماشي، يقبل كلامك ويرد على حسب موافقتك للدليل، لكن لا تعادي المنهج، لا تعادي. نحن نقول نحن سلفيون فلا نعادي منهج السلف. منهج السلف ها أقدم من هشام، وأقدم من ربيع بن هادي، وأقدم من ابن تيمية، وأقدم من أحمد. هذا المنهج هو منهج القرآن. يا أيها المدثر، قلت لكم أول أربع كلمات فقط في عمر الرسالة، لأن بإقرأ كان نبيا وبالمدثر كان رسولا. ها قل الله، أنذر، ها كبر، ها طهر، أهجر. يا أيها المدثر قم فأنذر، أنذر وربك فكبر. خلي بالك، أنذر قبل كبر، ها أنذر قبل كبر. طهر وثيابك طهر، أهجر والرجز فهجر. فهجر، أنذر، كبر، طهر، أهجر، فيها تصنيف؟ فيها تصنيف؟ يبقى أول آيات في الرسالة التي بها صار رسولا، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجزة فاهجر. تمييز تصنيف. لكن واحد اليوم بيرد على المنهج على فلان فيورط المنهج، يبقى وقصده ذهنه كله مشغول بهشام او مشغول بزيد او بعبيد، فيقول لك الجماعة الجماعة الجماعة. يا اخي دعك من الجماعة هؤلاء، انظر الى منهج السلف. هل فعلا منهج السلف لم يقم على التصنيف؟ هل القرآن والسنة قد ذكرت لكم بعض النصوص؟ لكن اعلموا، شوف بقى شوفوا، اعلموا ان اعظم ما في القرآن، اقول لكم بسياق ثاني، اعلموا ان زبدة القرآن والسنة، اقول لكم بسياق ثاني، اعلموا ان خلاصة التكليف، اقول لكم بسياق ثاني، اعلموا ان المراد من الخلق هو هذا التصنيف الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عمل. ده الاصل، ولهذا جعلت لكم هذه الآية، قد كانت لكم يا مؤمنون أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا قومهم إن براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إيه. شوف الرد على الشبهة، قد يقول قائلك إن إبراهيم عليه السلام مع أن والده كان مشركا إلا أنه قال وقال وقال وقال، قال تعالى إلا قول إبراهيم، يعني لا تقتدوا بإبراهيم في هذا، فإن هذا كان لسبب خاص ولحال خاص فلما رفع رفع الحكم معه. إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. في الآية الأخرى إلا عن موعدة وعدها وإياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. ده الخلاصة، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا تميزون به بين حق وباطل، بين سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين. طيب، فيقول ولم يعهد، يقول فهي فتنة من فتن الشيطان في هذه الأمة المباركة المرحومة. أي فتنة؟ فتنة التصنيف؟ فتنة التصنيف فتنة شيطانية؟ لا، إذا قال أنا قصدي، لا 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 قصدي التصنيف على غير دليل، نقول ما في قصود يا حبيبنا بارك الله فيك، في قصود بين، هذا لا يقوم على ماذا؟ على الإجمال، ينبغي أن تفصل وأن تبين. خصوصا استمعوا فيما سيأتي، ولم يعهد أن الشيخ تكلم فيها واستجاب لأصدائها ونداءاتها. أصداء إيه ونداء إيه؟ إذا كان في شيء في ذهنك أظهره، أظهره، قل قل ما الفتنة التي لم يصغي الشيخ إليها ولم يلبي نداءتها، قل لعلها فتنة بحق. وذلك من ورعه وفقهه. أما الورع فهو من جانب أن الخوض في أعراض العلماء والدعاة والذين نصروا هذا الدين من الأمور الخطيرة على دين الإنسان. تمام، لو كان فين العلماء الذين نصروا الدين؟ الهم مين؟ الهم العلماء الكبار اللي مثل من في عصرنا، اللي مثل الألباني وابن باز والفوزان والعثيمين ومقبل، وهؤلاء ليسوا مثل سلمان وصفر. ومن فقهه لأنه يعلم أن الإسلام، اسمع بقى اسمع انتبه، أن الإسلام فيه سعة لقبول هذه الخلافات المتعددة وهذه الأطياف المتنوعة في الدعوة إلى الله عز وجل. أطياف؟ أطياف إيه؟ الإسلام يقبل أطيافا؟ سمي لنا ما الأطياف التي يقبلها الإسلام. أطياف؟ أطياف إيه؟ الإسلام يقبل في سعة الأطياف؟ الإسلام ما يقبل إلا جماعة واحدة وفرقة واحدة وحزبا واحدا وطائفة واحدة. قال النبي كلهم في نار إلا واحدة، قال النبي فاعتزل تلك الفرقة كلها ولو أن تعض على أصغر. إيه أطياف؟ ما في في الإسلام أطياف يا شيخ رمضان، صح؟ ما في أطياف، ما في أطياف، أطياف شيطانية. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وخط خطوطا أخرى معوجة عن يمينه وعن شماله. إذا قال أنا قصدي 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 قصدي، احذف هذا من على موقع الشيخ وضح قصدك حتى نعرف مرادك وكان الشيخ عليه أم لا. لكن من أخذ الكلام هذا يقول شوف الشيخ الغذيان، ها انت منهجك غير منهج شيخك، منهجك غير ما عندك إلا التصنيف تصنيف تصنيف تصنيف. شوف شيخك يقول هذه الأطياف كلها ماذا يقبل، ومن فقيل أنه يعلم أن الإسلام في ساعة لقبول هذه الخلافات المتعددة. لا، الإسلام ما في ساعة لقبول الخلافات المتعددة، ما في ساعة، إن الحق واحد. لكن قد يعذر المخالف، بل قد يؤجر المخالف في أمر فرعي بذل فيه أقصى الجهد للتعرف على حكم الله عز وجل فيه ولم يدرك، وقد لا يقبل إذا كان القول مخالفا للكتاب والسنة. كلمة الخلافات لا يطلق القول فيها بأن الإسلام يقبلها أبدا، الإسلام ما يقبل الحق. أما المخالف فيفرق بين المخالف في الأصول ومخالف فروع، وفي الفروع أيضا بين المخالف بقاعدة تخالف قاعدة العلماء، وبين المخالف في نتيجة وهو يمشي مع قواعد العلماء. وأما قول وهذه الأطياف المتنوعة، يعني الإسلام في قبول الأطياف، فقد عرفنا يا محمد أن الإسلام لا يقبل إلا شيئا واحدا، هو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فاعتزل تلك الفرقة كلها. ثم يقول التي تبدو في ظاهر الأمر متبينة لكنها في حقيقة الأمر متعاضدة ومجتمعة، بل لا نبالغ إذا قلنا أن هؤلاء الذين اختلفوا في مثل هذه المسائل هم متفقون أم مختلفون. وسبب ذلك أنك إذا كنت أنت تخالف في مسألة من مسائل الفروع، فأنا وأنت مجتمعون على وحدة المصادر، فمصدرك الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهي مصادري، ومبتغاك ووصول الحق، وهذا هو مبتغاه. إذن فنحن مختلفون في الظاهر لكننا متفقون في الباطن، وهذا هو ما ينشره أو ما يثمره علم أصول الفقه. أولا تكلمت عن مسألة واحدة أصلا ليست هي فيه، ولا أحد عبر عنها فيه. هنا لما قال في مسألة الفروع قد أختلف أنت وأنت ولا والدليل واحد وغير ذلك وكذا، أولا دي لا أطياف تنتج أطيافا ولا تنتج فتنة. أنت بتقول أبوك كان بعيد عن الفتنة دي، الفتنة دي اللي هي تقصدها أنت الآن قولك، يعني إذن النزول على الركبتين ولا على اليدين دي فتنة، فمن أجلها صنف الناس. اعطيني في المملكة كده أو في العالم الإسلامي جماعة نتجت وتميزت عن جماعة بسبب النزول على الركبتين أو النزول على اليدين، اعطيني كده. إنما الفتنة الحاصلة يا محمد هي الفتنة الحاصلة بسبب المناهج، بسبب خلاف السنة، إخوان، تبليغ، داعش، قاعدة، تدري الفتن التي حصلت في العالم الإسلامي. لكن أنت لا، أنت تقول الفروع ممكن يكون متفق ومختلف وعلم أصول فقه وكذا، هذا يناقض كل كلامك. أولا لا ينتج أطيافا، هذا لا ينتج أطيافا، وهذا لا ينتج مناهج متعددة، وهذا لا ينتج فتن أصلا. أنت تنزي أباك عن فتنة التصنيف، ويبقى في تصنيف، ده خلاف في مسائل، ده مش تصنيف ولا حاجة، هذا خلاف في المسائل ما أنتج فتنا ولا أنتج كذا ولا كذا، إلا أبوك كان بعيدا عنها كما تدعي أنت وتقول بأن أباك كان بعيدا عن هذا. إذن أشطب هذا المقال الباطل ولا تنسب لأبيك، وبين لنا الفتن التي تجنبها أبوك مع الأدلة من كلام أبيك، لأنه بهذا سيرد على كل من تكلم بحق في أهل باطل بدعوى الشيخ غديان كان ماذا؟ كان لا يرى هذه الفتن، وكان لا يخوض فيها، وكان إلى آخر ذلك. وبعدين انت قيتاب قلت في الإيه؟ قلت تحت تحدث فيها سائر الناس في العقدين الماضيين من التصنيفات. طب العقدين الماضيين هو الكلام في التحذير من أهل البدع، هذا موجود في كل العصور. طب يعني تقصد ان في 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 العقدين الماضيين اللي تتكلم عنهما هذا كان الكلام في مسائل الفروع اللي تقولها، هذه اللي ينزل على الركبتين على اليدين، الحائض مرة اذا حاضت وكذا ولم تطف طواف الإفاضة وخشيت فوات رفقة هل تطوف ولا ما تطوف، تقصد المسائل ديت يعني ولا ايه؟ ولا تقصد ماذا؟ وحكم المبيت في مزدلفة بعد هذا تقصد يا محمد؟ هذه المسائل اللي فيها الفتن يا محمد تقول فروع وتقول انه هذا قد يكون الدليل واحد وما ادري ايه وقد وقد وقد، دي مش مسائل الفتن يا بني، ارجع الى مسائل الفتن التي هي الخلاف بين الجماعات والخلاف بين الطوائف القائم على التضاد. هل هذا الخلاف قائم على التضاد ولا على التنوع؟ يلا اظهر، قد ورطت نفسك، لابد ان تبين، والا فما قالك هذا باطل ولا ينسب للشيخ. حاجة الشيخ الذي عاش مجاهدا بالسنة وعاش مجاهدا بالمنهج ليله ونهاره، بل من صنف في الرد على الجماعات إذا بأقوال الشيخ الغذيان، في الرد على المناهج المحدثة إذا بأقوال الشيخ الغذيان. نعم نعم نعم
نعم هذا منتهي هنا خلاص، هذا بحرب الخليج ده مسألة غير. خلاص 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 هات كلام شيخ زيكم، هات هات هات
كلام شيخنا في
هذا يبين ما يؤاخذ عليه هذا الرجل، فيقول لم يعرف أن الشيخ خاض، لم يعرف الشيخ خاض في هذه الأمور البتة، وهذه الفترة التي هي من حرب الخليج الثانية من عام 1410 إلى 1425 أو قل إلى 30، هذه فترة هذه الفتنة التي ظهر فيها التصنيف والقيل والقال والحديث في الجماعات والكلام في الناس ومحاولة اقتناص الكلمات التي يصطاد الناس بعضهم بعضا فيها ليعرفوا ما هي انتماءاتهم وما هي مراجعهم وما هي المدارس التي تأثروا بها، ثم يحاولون على ضوئها أن يفسروا كل كلمة وكل فعل وكل حركة وكل سكون. يعني الشيخ ما تكلم يقول ومع مجالستي ومع مجالستي له ومجالسة غير من طلاب العلم للشيخ، لم يعرف أن الشيخ خالف هذه الأمور البتة وهذه الفترة التي هي من حرب الخليج إلى كذا هي التي وقعت هذه الفتنة. طب الفتنة دي أي فتنة؟ أي فتنة لما تميز الصف والحمد لله؟ تقصد لما قالوا العلماء الكبار نكون معهم ومن انتقد العلماء الكبار نحذر منهم؟ هذه فتنة؟ إذا كنت تعتبر هذه فتنة التمييز هذا فتنة فأنت المفتون، ليس من ميز بين عالم السنة وبين عالم البدعة. هؤلاء الذين حذروا من أبيك ومن كبار العلماء، من أبيك ومن ابن باز ومن اللجنة الدائمة ومن هيئة كبار العلماء، وقالوا بأنه لا أفتوا فتاوى تخدم السلطان. تقصد ان ما احد يتكلم في هذا يرد على من رد على ابيك وعلى كبار العلماء؟ نعم يوصل هو يقول بل وصلوا الى الحكم على النيات. هذا كله صفصطة. هذه الفتنة قل من سلم منها في هذين العقدين، ومع ذلك رأينا من العلماء الراسخين الربانيين الكبار من امثال شيخ ابن باز. ايوه نعم، هي رأيت ايه ان شاء الله احنا وراءهم قبل ما نعرف رأيته احنا وراءه، وشيخنا العلامة العثيمين، شيخنا العلامة عبد الله يقول ابن جبرين، وشيخنا الوالد رحمه الله على الجميع، وكذا الشيخ عبد الرحمن البركة بفضل الله عز وجل ممن رسخت أقدامهم في العلم وشاهد الناس لهم بفضل، لم يخذوا في هذه الأمور ولم يتحدثوا عنها ولم يرتبوا عليه شيء من الأحكام أو الأعمال أو الحب أو البغض أو الولاء أو البراء. هذا من انحرافك أنت في فهمك، لم يرتبوا. ارجع إلى كلام ابن باز اللي انت بتقول لم يصنف، ارجع كلام ابن باز كده، ارجع كلام ابن باز لما طلبت منه دولته النظر في سلمان وصفر وكتب المقالات وكتب البيانات في رد على اسامه بن لادن. ها ابن باز ما ميز اسامه بن لادن والفقيه المسعري؟ نجيب لك الكلمات هذه ويقول ابن لادن وهؤلاء المفسدون في الارض، المفسدون في الارض، فهم من المفسدين في الارض؟ ما قالوا هذا الكلام؟ أبوك وغير من العلماء ما حكموا في كتب سلمان وصفر؟ ابن عثيمين ما أفتى بتحذير الشباب من الاعتراض على قرار الدولة لما أوقف سلمان وصفر وقال باللفظ الواحد ماذا لو أوقف ابن عثيمين؟ هذا كذب على المشايخ. هذا يقول وهذا ولم يرتبوا على شيء من الأحكام أو الأعمال أو الحب أو البغض أو الولاء أو البراء، وهذا من فضل الله عليهم، وهؤلاء قدوة، وأنا أعجب. وكم مرة قلت لمن ابتلوا بالخوض في مثل هذه الأمور وللتصنيفات المقيتة التي هي أقرب إلى العصبيات الجلية، كنت أقول لهم أنتم من رموزكم؟ من علماؤكم؟ فيقول نحن رموزنا الشيخ فلان، يعني الشيخ ابن باز والعثيمين وكذا. فأقول لهم هؤلاء الرموز، هل رأيتمهم يخوضون في هذا؟
الذي تخوضون فيه فيسقطون، فأقول قولوا تحددوا فيقولون ما نسمع لهم شيئا، فأقول سبحان الله أنتم أتقل من أنا. أقول لك بقى هذا المنطق، أنت سمعت، قل لي بالله عليك ماذا تقول في بيانات كبار العلماء في سلمان وصفر وغير هؤلاء؟ إيه ماذا تقول؟ ماذا تقول في حرب الخليج؟ الدولة ما أوقفت سلمان وصفر إلا بعد الرجوع إلى العلماء، والعلماء هم الذين ميزوا فقه هؤلاء وقالوا من المفسدين في الأرض. ارجع إلى كلام ابن باز وغيره، ارجع إلى كلام هؤلاء العلماء، ارجع إلى كلام الشيخ مقبل وحذر من أسامة بن لادن. ولا ما ترى أنت أسامة بن لادن ضالا مضلا، ولا ترى سلمان وصفر على هذا المنهج؟ ها؟ ولا ما تؤيد دولتك في إيقاف هؤلاء؟ قل لي، أنت تدعي أن هذا فقه المشايخ وأنهم لم يتكلموا، وأنا جئت لك بوقائع المشايخ حذروا منها من هؤلاء العلماء، فماذا أنت قائل؟ لو تأتي بكلام ابن باز في أسامة بن لادن هاته، والمسعاري والفقيه والمنشورات التي كانت توزع في المملكة، وتحذير العلماء من هذا كله، إنما هم حذروا من أبيك ومن العلماء. إذن هذا الحمد لله يعني من قراءة مقالي إلى آخره اتضح أن هذا الابن ابن عاق لأبيه، ابن عاق لأبيه، ويفتري على أبيه كذبا، وجعل الكلام في هؤلاء الدعاة بالتصنيف فتنة. ولا والله فقد قال، فإن علماء أنا رحمه الله الكبار من ابن باز والغذيان وأولئك العلماء الكبار عبد الرزاق عفيف وأولئك العلماء الكبار، والحمد لله بعد حرب الخليج ميزوا إلا الحمد لله، وحذروا من أمثال هؤلاء الدعاة، دعاة الفتنة، دعاة الثورات الذين هم وراء كل ثورة حصلت في العالم الإسلامي منذ ثورة الجزائر في أول التسعينيات، وهم يؤسسون على ثوار الجزائر إلى انتهاء بما يسمونه بالربيع العربي الذي أججوا الثورات العالمي الإسلامي. حذر العلماء ولا يزال يحذر العلماء منها. فأي فتنة يا محمد؟ أي فتنة فيها محمد؟ فتنة التصنيف القائم على الحق، أي فتنة فيها محمد؟ ما قرأت كتاب ربك؟ ما قرأت سنة نبيك؟ ما قرأت هذا؟ ما قرأت منهج السلف؟ في كل فتنة يبرز أهل السنة ليميزوا، فتنة خلق القرآن كان أحمد ليميز، أحمد هجر يحيى بن معين وهو الإمام لأنه كان يريد له مقاما أعلى فضلا عن أهل البدع والأهواء. فأولئك الذين دافع عنهم وتدعي أن أباك لم يتكلم فيهم، بل تضيف هذا إلى كبار العلماء وتقول بأن كبار العلماء لم يتكلموا فيهم، هات يا عطية. فين موجود؟ هات خذ يا محمد، إن كنت تبتغي حقا خذ. العلامة الغذيان اللي بيقولك ما تكلمش في الطوائف والجماعات يعني تكلم في هذه الأطياف، يرى الإسلام يسعى الأطياف هذه. يقول الغذيان رحمة الله عليه: البلاد هذه كانت ما تعرف اسم جماعات، لكن وفد علينا ناس من الخارج، وكل ناس يؤسسون ما كان موجودا في بلدهم، فعندنا مثلا ما يسمونهم بجماعة الإخوان المسلمين، وعندنا مثلا جماعة التبليغ، وفي جماعات كثيرة كل واحد يرأس له جماعة يريد أن الناس يتبعون هذه الجماعة، ويحرم ويمنع اتباع غير جماعته، ويعتقد أن جماعته هي التي على الحق وأن الجماعات الأخرى على ضلالة. فكان في حق في الدنيا؟ إذا كان كل جماعة عندنا حق، يبقى كم الحق في الدنيا؟ 100 حق، 1000 حق، 10,000؟ الحق واحد كما ذكرت لكم. يبقى الشيخ ده ميز ها في الجماعات وسماها الحق واحد كما ذكرت لكم، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بين افتراق الامم، وان هذه الامه ستفترق على 73 فرقه كلها في النار الا واحده. قال من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما انا عليه اليوم واصحابي. كل جماعه تضع لها نظام ويكون لها رئيس، وكل جماعه من هذه الجماعات يعملون بيعه ويريدون الولاء لهم وهكذا، فيفرقون الناس. يعني البلد الواحده تجد ان اهلها يفترقون فرق، وكل فرقه تنشا بينها وبين الفرقه الاخرى عداوه. فهل هذا من الدين يا محمد؟ هل هذا من الدين اللي بتقول بأن أباك لم يأخذ هذه الفتن تكلم في الإخوان والجماعات؟ ها؟ هل هذا من الدين يا محمد؟ هل هذا من دين أبيك الذي تنسبه إليه؟ يقول الشيخ لا لا، ليس هذا من الدين، لأن الدين واحد والحق واحد والأمة واحدة. الله جل وعلا يقول كنتم خير أمة، ما قال كنتم أقساما، لا، قال كنتم خير أمة أخرجت للناس. يبقى أبوك قبل الأطياف يا محمد، أبوك قبل الأطياف يا محمد، قبل الأطياف أبوك حذر من كل الأطياف يا محمد، إلا من كان على الحق، لأن الحق واحد. في الحقيقة الشيخ الغدان ما زال يقول، اللي بيقولك فين كبار العلماء، أنا كنت أسأل واحد أقوله فين كلام من سلفك، من رمزك في الكلام هذا، يقول لي كبار العلماء، أقول ثبات كلامهم، يوم يتوقف، لا خذ كلامه ونحن نسألك أنت فستتوقف أنت. وفي الحقيقة إن الجماعات هذه جاءتنا وعملت حركات في البلد، حركات سيئة، لأنها تستقطب وبخاصة الشباب، لأنهم ما يبغون، يعني يبغون، يعني يريدون، أي لا يريدون الناس الكبار هذولا يعني هؤلاء عمي، هو الشيخ بيتكلم بالعامية، قبر منهم ما لهم فيهم شغل، لكن يجون يعني يأتون أبناء المدارس في المتوسط الإعدادية يعني، وأبناء المدارس في الثانوي، وأبناء المدارس في الجامعات، وهكذا بالنظر البنات أيضا. فيه دعوة الآن في جماعة الإخوان المسلمين، وفي دعوة في دعوة لجماعة التبليغ حتى في مدارس البنات، يبقى الشيخ بيأيد الإخوان المسلمين، شيخ معهم. فيه دعوة الآن في جماعة الإخوان المسلمين، في دعوة الآن جماعة التبليغ حتى في مدارس البنات، فلماذا لا يكون الإنسان مع الرسول؟ ايه يقول مع الرسول، لا هذا، فلماذا يكون الانسان مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ ها، لماذا يكون الانسان مع الرسول؟ يبقى اذا الانسان يكون مع الرسول فقط. يبقى الشيخ غدان يقول الانسان يكون مع الرسول، مع دعوة الحق، اما الدعوة الباطلة والحمد لله الذي جعل الشيخ يسمى هذه المسميات حتى يرفع النزاع في هذه المسألة. ها فين سيد قطب؟
موجود يا شيخ،
هات هات سيد قطب كلام الشيخ في الأشخاص، هذه الجماعات كلام الشيخ في الأشخاص، خصوصا القسم المشترك. ونحن نريد من محمد أن يبين لنا رأيه في الجماعات، في ينص على رأيه في الجماعات، وينص على رأيه في الإخوان، في سيد قطب. السائل بيقول لا أعلم أحدا تكلم في قضاء المنهج من سيد قطب، ومعظم ما كتبه سيد كان مجيدا فيه. أجاب الشيخ يا أخي إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، ألا يرضيك منهجه؟ ما يرضيك منهج الرسول، ومنهج أبي بكر، ومنهج عمر، ومنهج عثمان، ومنهج علي، هذه المناهج كلها لا ترضيك، تتركها خلف ظهرك وتأتي باسم شخص لا يدرى عن حقيقته، هذا لا شك أنه من باب الإفساد أيضا. في عدنان العرعور الشيخ يسأل عن عدنان في محاضرة بعنوان اتقل حيثما كنت، قال الشيخ عنه هذا رجل فاسد الفكر، يعني فاسد القلب، ما هو فاسد الفكر، يعني أعمق فاسد القلب، أعمق من فاسد الفكر. هذا يمكن أنه اللي كاتب هالقواعد أو يحكيها عن يعني من يعتقد ذي القاعدة، هذا يمكن يعني واحد من رجلين، إما رجل جاهل وإما رجل ملحد في قلبه. وقال هذه قواعده فاسدة كلها، لكن ما يخالف عطنا إياه وكل قاعدة نعطيه حقه، هكذا الشيخ يقول، يعني أعطينا القاعدة وإحنا نرد عليه نعطيه حقه. قد ممكن الشيخ يكون يعني سئل، لأن لما قال عفاس القلب ممكن يكون سؤال الشيخ عن رجل يقاعد هذه القواعد ولم يسمى له، لكن هذه قواعد عدنان. نعم، الشاهد يعني من هذا الحمد لله من غير ما نطال يعني نسأل أبناء الشيخ عنه، الحمد لله منهج الشيخ كما قلت لكم واضح، وكما قلت لكم أشد ثلاثة على حزبيين هؤلاء كان الشيخ الغديان، الشيخ الفوزان، الشيخ الأطرم حفظ رحم الله الجميع. لكن كل واحد الآن ينسب إلى أبيه منهجا، منهج الأب ما دونه، منهج الأب ما كتبه، منهج الاب مكان عليه لا ما عبر عنه ولده. دعوكم من الابناء وانا ارد على ابني عبد الرحمن او غير من ابناء اذا خرجوا يوما ما يقولون ان ابانا كان طيب القلب لا يرد على احد، نقول الرد عليه ابوكم كان يرد على كل مخالف تضع الله مخالفته، ابوكم لا يرى من الجماعات جماعة الناجية الى ما كان عليه النبي والصحابة، ابوكم لا يرى من الدعاة داعية ناجيا الا اذا كان على ما كان عليه النبي والصحابة وكان سائرا على منهج العلماء الكبار في كل عصر. ابوكم يحذر من جماعات كلها اخوان تبليغ كل هذه الجماعات، ابوكم يحذر من كل دعاة الحزبين في عصره من حسان وحوين وعدو ومن على شاكلته، من سلمان وصفر ومن على شاكلته، من كل هؤلاء في كل بلد. من قال عني من ابنائي بان الاب كان وكان مثل ما يحصل هذا، هذا كذب على ابيه، هذا كذب على ابيه وليس صادقا فيما يدعيه لابيه. نقول مقطعا يمكن نحتاجه يوما ما، يمكن نحتاجه يوما ما. فاذا هذا هو المنهج. نعم انا اثرت، انا اقول هذا يعني اثرت هذا حتى ممكن واحد يدخل على موقع الشيخ يجد مثل هذا الكلام فيظن ان ما سنريده عن الشيخ يخالف هذا الكلام. الولد لا يؤخذ كلامه في الاب انما يؤخذ كلام الاب عن نفسه. نعم اكمل.
كانت عنايته رحمه الله تعالى في النظر الى بناء شخصية طالب العلم الشرعي بناء متكاملة بالاهتمام بانواع العلوم ذات العلاقة بالعلم الشرعي ومنهجية تناول العلوم وعلاقة العلوم بعضها ببعض. كان يعنى رحمه الله تعالى بتدريس مدخل مداخل العلوم على اختلافها ومصطلحاتها قبل دراسة المؤلفات فيها كعلوم القرآن والعقيدة والتفسير والقراءات ومصطلح الحديث وعلم الرجال وعلوم اللغة. وكان من منهجه رحمه الله التوجيه إلى عدم صرف الجهد في شواذ الآراء ولطائف العلم وملحه وما ليس له أثر علمي أو عملي وما لا طائل تحته من مسائل تصرف النظر عن الغاية في تحصيل العلم. كان من منهجه تجاوز الاهتمام بأصول أو فروع يمكن وصفها بأنها غير ممتدة الأثر.
طيب
أو يغنى
عن هذا تعبيره عنه وذكر أنه كان ذا فراسة ثاقبة في معرفة الشخصيات و قد أثنى عليه الشيخ زيد بن هادي المدخلي بعد وفاته قال لا شك أن الشيخ عبد الله الغديان وهو أحد مشايخنا في تدريس علم الفقه يمكن قبل 45 عاما رجل من أهل العلم ومن أهل التوسع في الفقه الإسلامي وأصوله وشتى العلوم وأدرك ضرر الحزبيين من إخوانية وتبليغية وغيرهم، أدرك ذلك وتكلم فيه وبين خطر هذه الأحزاب والفرق بصوته. الشيخ زيد ماذا يقول فيه؟ ها؟ ماذا يقول؟ يقول عن شيخ غديان أدرك ضرر الحزبيين من إخوانية وتبليغية وغيرهم، كما هو منطق الشيخ ولا إخوان؟ كما هو منطق الشيخ كما قرأنا. أدرك ذلك وتكلم فيه وبين خطر هذه الأحزاب والفرق بصوته وبين أن الضرر لحق الشباب ذكورا وإناثا بسبب نجوم هذه الفرق والأحزاب في بلاد السعودية. والبلاد السعودية ما كانت تعرف تلك الجماعات التي اختلف منهجها عن منهج الطائفة المنصورة في النجية المنصورة، وبين بيانا واضحا وعندي بذلك كتابة منه. شيخ زيد يقول وعندي بذلك كتابة منه فرحمه الله غفر لنا وله واسكنه جنة الفردوس. هو من علماء الأفاضل أهل السنة والعناية بنصح الخلق والأدلة على ذلك أكثر من تحصر. وأشهر عمله الذي تولاه في هيئة كبار العلماء والإفتاء وأشهرها نور العضر وكم له من الإجابات على الأسئلة يوفق فيها بأدلتها فرحمه الله ونسأل الله أن يخلفه خيرا. ولهذا نقول يا إخواني أبناء الشيخ بحق هم من يرثون علمه بحق وينشرون علمه ليس أولاده. قد يسيء ولده إليه، هذه حكمة الله. شوف سبحان الله، شوف شيخنا ابن باز عنده من الأولاد من ما عنده وما كان يحضر منهم إلى واحد، هذا الذي رأيته وأعرفه. هذا الذي رأيته أحمد كان يصحب الشيخ وياته ويقرأ عليه، كان يقرأ في فتاوى شيخ الإسلام على ما أذكر. ومع ذلك اليوم منحرف واحد، اليوم منحرف سبحان الله. هذا الشيخ العثيمين، من من أولاده من ينشر علمه؟ هذا الشيخ العثيمين. الشيخ مقبل ولهذا أبناء العالم طلابه، وقد ينتفع العالم بطلابه أكثر 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 من انتفاعه بماذا؟ بأولاده. أولاده هات 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 بس ثقل عليه في المصاريف، لكن طلابه ينشرون علمه، فيكون في قبره قد وصل إليه خير عظيم أو علم ينتفع به. هذا يكون عن طريق وراثي من النسب ولا وراثي من العلم؟ وراثي من العلم. فأعلم الناس بالشيخ طلاب، وأدرى الناس فإذا كان الطالب طالبا موفقا وينقل عن شيخ النقل الموفق، هذا من فضل الله عز وجل. فما ضر ابن باز أنه لم يكن أحد من أولاده طالب علم ينشر علمه، فالحمد لله كفى أن طلابه والحمد لله ينشرون علمه ويذكرون به، مثل ما مرت معنا كلمة الحافظ ابن كثير يوم أن مات شيخ الإسلام، لم يكن أولاد مطلقا زوج، ما أدري والله ما أدري شيخ مقبل كان له، المهم يعني ما نعرف أحد منه، بس لكن له بنت تقريبا، يعني ابنته هي التي اهتمت بهذا. والشيخ ناصر الألباني أيضا من الذكور، يعني ما له أحد لكن له بنت تقريبا برضو طالبة علم، شيخ ناصر الدين الألباني ولده طالب علم، ما أدري يعني، بس على الأقل حتى لو كان طالب علم يعني ما له شهرة ولا له كذا. وكان أحد طلابه طلاب الشيخ الألباني يقول نقل عن الشيخ الألباني أن الشيخ الألباني كان يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا، أزهد الناس في العالم أهله وذوه. عن زهد الشيخ، طبعا زهده أنا هذا رأيته بعيني، الشيخ في زهده وتواضعه ما رأيته مثلها حقيقة رحمه الله تعالى. كان لا يبالي بمسألة المظهر وهذه الأشياء، ما يبالي يعني بها، كان متواضعا كسائر الناس كسائر الناس. وأذكر أول مرة رأت عيناي الشيخ فيها، كان جاء وكان في الإفتة، وكان ساكن في الإفتة، كان سكنه في الإفتة والمسجد الأمي في الإفتة. أول مرة رأيت أن الشيخ فيه دخل إلى المسجد وبقع الماء كثيرة جدا في ثوبه، ما توضأ كده وبقع الماء يعني كثيرة في ثوبه، وجاء ما يعني ما تخيلت أن هذا هو الإيه الشيخ وأن هذا هو الإمام. وأنا رايح للشيخ، كنا رايحين للشيخ عبد الرزاق عفيفي نزوره، كان مريضا والشيخ كان في شارع عسير بجوار الإفتة، فقلنا نصلي عند الشيخ غدان، وكانت أول مرة أرى الشيخ فيها. وذكرت لكم من قبل لما صلى بنا المغرب وقلت إيه أنا أريد أن أنصح هذا الإمام. فالشيخ كان رحمه الله تعالى غاية في التواضع، غاية في التواضع، في التواضع يبقى في الدرس والشيخ يرفع شماغه ويرمي بجواره. دخلت عليه الإفتة، الشيخ جعل رجليه على المكتب وكذا، فما كان يعني يبالي مثل هذه الأشياء، وكان غاية في التواضع رحمه الله تعالى والزهد. فيقول هنا نفس الطالب هذا يقول وكم سأله سائل، كم سأل الشيخ نفسه سائل عن نفسه قائلا له أين الشيخ ابن غديان، يعني مش متصور هذا الشيخ، فيقول فيلقاه فيقول أين الشيخ ابن غديان، فيقول الشيخ بكل تواضع وصلت، وش تبي منه، إيش عندك، وصلت يعني ها أنا الغديان. يقول الطالب وكم سألني في مسجده من شخص أين شيخ ابن غديان، قالوا لي إنه إمام مسجد الإفتاء والشيخ واقف يؤدي السنة القبلية والبعدية، أو يأتي داخل المسجد ويتقدم ليصلي بناس فتجد نظرة التعجب في عين الباحث عنه، وكأنه يقول أهو هو يا ترى، بل إن من الباحثين عنه منهم من انتظر حتى انتهينا من الصلاة فتجد الشيخ يسأله مستبعدا يكون هو، أين الشيخ ابن غديان؟ هذا يعني كما هذا يطابق ما ذكرناه، يعني ما قلت لكم كذا، هذا نفسه يعني هذا الأمر يبدو متكرر، يبدو أن كل واحد له قصة نفس القصة مع الشيخ الغذان أول ما يراه، يبدو أن هذه قصة كل واحد يرى الشيخ أولا. يقول أما عن عبادة الشيخ يقول مما رأيت من عبادته كثرة قراءة القرآن الكريم وعنايته به قصد التدبر، وقد أرشدنا رحمه الله إلى تقسيم مصحفي على نحو تقسيم عرب المصحف الذي يرسم بالحرف أرضه، لأن كل ربع حزب كذا يتضمن قسمين يطلق على كل منهما ركوعا، فربع فيه ركوعان، وأن تقسيمهما أقرب للتقسيم الموضوعي كما يقول رحمه الله، وأنه مقسم للسير عليه في إمامة الناس في الصلاة الجارية. مهم يقول وقد أوتي الشيخ رحمه الله خفة لسان في القراءة فهو سريع القراءة، وقد قدرت له قراءة سورة الدخان بقراءة سورة الفجر الله أكبر. براءة لهشام بن فؤاد البيالي، براءة لهشام بن فؤاد البيالي عند المفتري رسلان. ها تعرفون مقطع هم أخذوه علي لما كنت أقول إن إيه أن ربما يكون قراءة الواحد مثل قراءة أحدكم، قالوا بس انتقاصه انتقاص، وذكرت لكم أن صليت وراء الشيخ الغديان وهممت أن أنصح ما أعرفه بعد هذا بأن أقول لو كان شيء من التؤدة في القراءة قلت هذا، قالوا بس هذا واقعا في كبار العلماء يقول بأن الغديان ما يعرف يقرأ القرآن، ولا ما قلت هذا، قلت كقراءة أحدكم، وإن كقراءة أحدكم هذه ما في إشكال. ماذا يقول طالبه؟ والله أنا أول مرة أقرأها يا أخوان. ماذا يقول قارئه؟ خلي بالك يقول سورة إيه؟ وقد أوتي الشيخ رحمه الله خفة لسان في القراءة فهو سريع القراءة، وقد قدرت له قراءة سورة الدخان بقراءة سورة الفجر عند غيره ممن لم يعتد السرعة في القراءة تقريبا، سورة الدخان بسورة الفجر. طب سورة الضحى، أنا يوم كنت أقول أنا أريد أن أتكلم مع الشيخ بعد الصلاة كسورة الضحى، احسبوا معي يا أخوان، سورة الدخان تساوي سورة الفجر، طب سورة الضحى، يبقى هذه ما تجعلني أقول أتكلم مع الشيخ بعد الصلاة فيها إشكال. طب يا ترى يا ترى يا ترى سورة الدخان بسورة الضحى ها بسورة الفجر هل يكون فيها مثل ما قد يحرص القارئ لعند مثلا تؤدى عدم سرعة بالأحكام والمدود وغير ذلك؟ أنا قرأت صليت مع شيخ ابن باز خلف شيخنا الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله للشيخ في درس من دروس الفجر، بس دول ما يعقلون ما يفهمون، هؤلاء يظنون هذا طعن، قرأ الشيخ بنا في صلاة الفجر، افتتح الشيخ عبد العزيز هو الإمام إمام مسجد الكبير، افتتح كذب قوم نوح المرسلين في سورة في صلاة الفجر، شيخ ابن باز وراه ونحن مع الشيخ في المسجد الكبير إلى آخر سورة الشعراء، كذب قوم نوح المرسلين إلى آخر سورة الشعراء قراءة سريعة. شوف ما أنا أقول تقدر مثلا عندي لو صليت مثلا بسورة الجمعة ومثلا سورة الشمس هذا ركعة وذي ركعة خلف الشيخ ما في أي مد ما في مدود وقراءة حذر، فحينما أقول مثل قراءة أحدكم فعلا مثل قراءة أحدكم، هو أنا أقول أنتم مثلهم في القبر والمكان، أنا أتكلم عن قراءة، وهاتوا هذه القراءة موجودة قراءة الشيخ ديان قراءة الشيخ عبد العزيز للشيخ غيره، بينما خذوا مثلا ثالثا يلا أزيدكم واقع عمل، هو بقى خذوا بقى إمام آخر خلاف هذا الإمام وأصلي مع شيخ ابن باز وراءه كل أحد أربعة، بينما هؤلاء مددهم يختصرون اختصارا والغنات غير اختصارا. تعالوا بقى إلى هذا الشيخ يطيل المدود إطالة عن حدها. فكان معروف هذا الشيخ احنا صلي وراء الشيخ اللي صلى بنا في مسجد الأميرة سارة بالبديعة كل أحد وأربعة. كان ماذا ما كيفية قراءته؟ الشيخ ابن باز صلى وراء مبارزة في المدود الطبيعي يجعله كالمد المتصل. والذين يقولون ربنا في المد الطبيعي هذه طريقته. وقد هممت بنصح بعض الأوقات. هذا عكس كلها هي قراءة صحيحة وقراءة تصح بها الصلاة صراحة تجزي. وغالب على فكرة غالب مشايخنا لا يرون وجوب التجويد. فما الإشكالية في هذا؟ فشاء من البيئة ليطعن في العلماء وما وجه الطعن؟ أنا أحكي ما رأيت أحكي أنا ما رأيت والحمد لله. هذا طالب آخر ماذا يقول؟ وقد أوتي الشيخ رحمه الله خفة لسان في القراءة فهو سريع القراءة. وقد قدرت له قراءة سورة الدخان بقراءة سورة الفجر عند غيره. طيب يبقى قراءة سورة الضحى ما زلت أذكرها. الشيخ صلى بنا في المغرب بسورة الضحى. طيب سورة الضحى تقدر بإيه؟ الدخان قدر بالفجر قدر بالفجر يبقى الضحى. فإيه الإشكالية؟ إيه الإشكالية؟ لو أنا قلت حتى الشيخ ما يهتم بالتجويد في هذا إيه الإشكالية يعني؟ ما الإشكالية؟ هذا قائم على مذهب عنده من التجويد ليس حتما لازم. فما الإشكالية يعني في هذا؟ ما الإشكالية؟ كان يعني بيحكي الشيخ كان عنده سرعة من هذه. يقول ابنه أخبرني يقول خرجنا مع الشيخ في سفر إلى الطائف بالسيارة يعني من الرياض إلى الطائف كم مثلا 9 ساعات تقريبا 10 ساعات بالراحة يعني بالراحة يعني في الطريق. يقول فما إن خرج من بنيان حتى قال تقضب لي أبي اقرأ يعني قال لي اقرأ يعني قال فبدأ بالفاتحة ودخلنا الطائف وفي آخر الختمة قرابة 7 أو 8 ساعات وله في هذا الأمر أخبار أخرى وله في هذا الأمر أي سرعة القراءة أخبار أخرى. ومعلوم أن الذي يقرأ بالتجويد ويراعي الأحكام كاملة لن يختم في هذه المدة. وفي صلاته هذا نقل عنه في صلاته فما الإشكال؟ يقول أخبرني بترجم يقول أخبرني خالي بدر أن الشيخ كان يقرأ القرآن أثناء سفرهم من الرياض إلى الطائف ثم مكة وفي الإياب كذلك وأنه كان يستغرق جل وقته في السيارة. يقول في التراويح البعض أخبر في التراويح في رمضان يعني صلى التراويح بختمتين ووصل في الثالثة إلى سورة الأعراف وكان يصلي بنا 5 تسليمات طوال. اسمع يقول قال لي الشيخ صالح فلان ذات مساء بعد أن سألني أنا ذاك عن الدروس التي تحضرها قال هل صليت خلف ابن غديان؟ قلت نعم. فقال معترضا على سرعته الله يهديه يسرع في القراءة سمعته قرأ 5 أجزاء في ساعة ولا أدري كيف. يعني إذن هذا كان يا إخوان أمر يعني كان معروف عن الشيخ وهذا الذي تكلمت أنا فيه. ما الإشكال يعني؟ هذا طعن يعني في الشيخ وطعن في العلماء وما طعن في كذا. الله المستعان. هذه مشكلتنا أن هؤلاء سبحان الله هؤلاء اللي ما خلطوا علماء ولا رأوا علماء اخترعوا يا إخوان أشياء. ولو أنهم رأوا العلماء والحمد لله رأوا أن هذا عند العالم كذا وأن عند العالم هذا تميز عند العالم هذا تميز عند العالم هذا تميز وعرف الطريقة لكن سبحان الله يقول ولما رأيت من صلاة الشيخ كثرة صلاته للنوافل مع عنايته بالسنن الراتبة قبلية وبعدية وبصلاة الليل ولو في بدء وقتها رأي، وكان رحمه الله قبل بضع سنوات يصلي راتبة العشاء ثم يصلي ما تيسر له فيما يقارب 11 أو 13 ركعة ويدعو في الوتر ونحن ننتظر في مجلس الدرس، ثم ينصرف إلينا ويبدأ الدرس حتى وقت متأخر ولا سيما في فصل الصيف حين يكون الليل أقصر منه في الشتاء، واستمر على ذلك مدة ثم صار يصلي الليل في المنزل شأنه في غير أيام الدرس. يقول لقد بلغ من تعظيم الشيخ القرآن ما لا يعبر عنه إلا قول الله عز ما لا يعبر عنه إلا قول الله عز وجل ذلك ومن عظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلقد رأيت شيخنا عبد الله أثناء خروجنا من الدرس يتوقف عند حامل المصحف ويأخذ أحد المصاحف المنكوسة عليه ويجعل وجه المصحف إلى أعلى، بينما تجد بعض الناس يضع المصحف على الأرض ويقرأ فيه وهو على تلك الحال محتجا بفتوى في جواز ذلك، وكأن فتوى الجواز عند من يجيز تعارض مع فتوى مع تقوى القلوب. ولكنه طيب، بل لقد كان الشيخ رحمه الله يأتي لحلقة الدرس في المسجد والطلاب قد أخذوا مقاعدهم والكتب المتراكمة بين أيديهم تكاد تسد طريق الشيخ إلى مجلسه، فيأتي الشيخ يتخلل بين الكتب خشية أن يعلو شيئا منها بقدمه أو حتى طرف ثوبه. ومن يعني ورعه وديانته يقول وله في بر أمه أخبار، قال ولده عنه لقد كان من موقف العجيب وبر بأمي بأن اختاره سمحت شيخ ابن باز ليرافقه في إلى المدينة النبوية عندما كلف نائبا لرئيسها سمحت الشيخ محمد بن إبراهيم، فقال الشيخ عبد الله رحمه الله أنا القائم بشؤون والدتي وأرى من المصلحة أن أبقى في الرياض وأن تبقى في الرياض، فقبل سماحة شيخ ابن باز اعتذاره وأوصاه خيرا بأمه. يقول وأخبرني خالي أنهم حين مروا بمدينة الطائف في طريق عودتهم من الحج قال أريد مدينة الطائف، أريد أن أشتري لأمي من حطب الغضا للتدفئة. قلت ومن المعلوم أن الغضا من أجود أنواع الحطب في التدفئة لعلو لها به وصفائه وقلة أداه. يعني الشيخ وهو عايز الحج قال نذهب يا طائف نجيب ايه حطب لأمي. هذا عن ورعه رحمه الله تعالى. يعني طريقة الشيخ أو كتب الشيخ التي كان يعتنى بها ويتركز على الأصول بجميع أنواعه. وسيأتينا الآن تبحر الشيخ في المراجع والرجوع إليه سواء كانت قديمة أو كانت معاصرة إن شاء الله تعالى. يقول وكان للشيخ رحمه الله طريقة في الحديث العلمي تأثرت بها طريقته في الفتوى، وهي إرجاع المسائل إلى أصولها وكلياتها وقواعدها، يرجع المسألة الفتوى إلى كلية وإلى قاعدة وإلى أصول. ومن لم يتقن هذا النوع سوف تكثر شذوذاته، وسوف يختلط عنده التصور، فإن الكلام في أي مسألة يقوم على التصور، تصور المسألة، وتصور المسألة وبابها يرجع إلى قاعدتها وإلى كلياتها. كما ذكرت لكم من قبل يعني من قليل، الذي لم يفرق بين الرواية عن أهل البدع وبين التلقي وبين الحكم وبين كذا، نتج عن هذا الخلط في التصور إيه يا أخوان؟ خلط في المنهج، وهو يحسن أنه يحسن صنعا، لأنه عنده دليل كبير جدا، دليل كبير جدا وجود بعض الرجال المتكلم فيه من جهة الاعتقاد عند البخاري عند مسلم عند أئمة الحديث. يبقى هذا إن دل على شيء دل على التلقي عن أهل البدع. الخلل هذا جاءه منين؟ لأنه لم يتصور المسألة، لم يتصور عنوانها، إن عنوانها وعنوانها فقط حكم الرواية عن أهل البدع وليس موقف المسلم من أهل البدع في التلقي وفي الاطلاع على كتبهم وفي الثناء عليهم، فإن هذا منهج معروف عند السلف في التحذير منهم أحياء بمقاطعتهم وهجرهم، هجر أبدان وهجر أعمال وهجر أقوال، وبعد مماتهم من عدم شهود جنائزهم هجروهم أحياء وأمواتا. هذا قسم، والرواية عن أهل البدع قسم آخر. واضح إخواني؟ يبقى إذن إرجاع المسألة إلى ماذا؟ إلى القاعدة، إرجاع المسألة إلى الكلية، وهذا شأن الراسخ، شأن الراسخ. وكم ينتفع الإنسان بهذه المسألة في كثير من القضايا. أبو بكر رضي الله عنه كان أعظم ما يميزه رحمه الله الكليات. أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ الآية، ارجع إلى الكلية، لا أقاتلن كل من فرق بين الصلاة والزكاة، ذكر الله وجمع الله بين الصلاة والزكاة في القرآن، وهؤلاء يمنعون، مع أنه لم يكن عنده النص، لكن أرجع إلى الكلية. يوم الحديبية لما جاء عمر وذكر له ما ذكر، أليس الحق مع الباطل، أليس قتلنا في الجنة قرفنا، أليس أليس أليس، ماذا قال أبو بكر؟ ماذا قال؟ إنه لرسول الله وإن الله لناصره فالزم غرزه. هو رسول الله، يعني هو يتحرك بوحي ويتصرف بوحي، ومن كان يتصرف بوحي فنمشي وراءه، والله ناصره ولن يضيع. كلية، تعالى أبا بكر تعالى، زعم صاحبك أنه صعد إلى ذهب إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة. الكلية ماذا قال؟ لئن قال ذلك فلقد صدق، أصدقه في خبر السماء. فدائما هذه الكليات نافعة، وهذه الكليات لا تكون إلا عند العلماء، وهذا منهج العلماء الكبار الذي يزهد فيه الصغار، ويقولون إذا جلسنا الكبار فليس عندهم كثير ما قال، أين التوسع في المسائل والقضايا؟ أين الأبحاث المستطردة؟ أين أين؟ بل ربما مدح طالبا أكثر من مدح العالم الكبير، لأن عند الطالب يجد إيه؟ ها؟ البحث المطول، وفي نهاية البحث ضلال مبين أو خطأ فاضح. موضوعهم اللي بيعتنوا بالحديث من خصوصيات علمه إن لابد أن يفرق بين الرواية وبين الحكم على الراوي، بين الرواية والحكم على الراوي، بين الرواية عن المبتدع والحكم على الراوي بأنه مبتدع. ما فرق،
ما فرق. يقول فكان منهجه إرجاع المسائل وصولها وكليتها وقواعدها وربطها بما يفيد في تنزيلها على الواقعة بغض النظر عن صحة السؤال وسلامته. ولذلك ففتاوى الشيخ حصين عن التوظيف العابث بها كما أنها مدرسة في التقعيد وبناء الملكة الفقهية، فليست مجرد أجوبة وقتية تختص بموارد من أسئلة. وكان من طريقته أنه ينهى الطلاب عن الشطب على ما يظن خطأه طباعة لأسباب منها احتمال صحته واحتمال خطأ الفهم عند المصحح، ولا سيما عند عدم كفاية الوقت في التأمل والبحث الذي يمكن اختبار صحة نتيجته. ومما لا يمكن نسيانه في هذه الفقرة ما نراه منه من استياء حين يمر بنا في الدرس شيء مما لا يرتضى، فتجد الشيخ يسرع الدقائق والثواني في تجاوز تلك المخالفة أو ذاك التأويل المردود شأن من يحرص على ستر عيب لا يخلو منه بشر. وكان الشيخ يعتني عناية خاصة بالكتب والرسائل العلمية، ولتقييم الكتب والرسائل وطبعتها وزن خاص. أما عن أثاره رحمه الله تعالى فالشيخ له تراث كثير وكبير، لكن طبعا كله إيه مسموع. الشيخ ما صنف كتابا بيده في كل هذا، ولم يكن يشتغل بالتأليف مثل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، فمع تبحره في العلم إلا أن الشيخ مؤلفاته قليلة جدا، مؤلفاته قليلة جدا. حتى الشيخ ابن باز فيما كتب وصنف فتعتبر مؤلفاته قليلة، ولا هذه كلها تفريغات، هذه كلها تفريغات. الشيخ العثيمين أيضا أكثر كتبه تفريغات. وكان رحمه الله يعني له كلمات يقول يعني إيه يعني حسبنا ما كتب العلماء وكذا. كما سيأتي لنا في بعض المواضع ونقرأ له من تعليقات، لكن حقيقة بالنسبة لهذه المسألة يعني أنا أقول فعلا وإن كان قل الحقيقة تراث الشيخ العلمي في الكتابة، لكن واحد يتمنى كان يتمنى أن يكون له رحمه الله تراث العلمي الواسع في هذا الباب، لأن الحقيقة كتقعيد التصنيف باب عظيم من أبواب نشر العلم، من أبواب نشر العلم. وكم يتمنى الإنسان أن يكون علماؤنا هؤلاء كتبوا بأيديهم كتبا نافعة ينتفع بها الناس. انظر إلى الشيخ ابن باز، إلى الشيخ الألباني رحمة الله عليه، لو كان قد درس ما في الكتب ولم يكتبه كان سيكون النفع ماذا قاصرا على زمانه وعصره. نعم سيخرج طلابا يملؤون الدنيا، لكن لا شك أن بعد كتابة الشيخ هذا التراث العظيم تسنى وبسهولة لكل طالب علم أن يرجع إلى تراث الشيخ، لا سيما وأن ما يكتب الإنسان يعبر عن معتقده ويعبر عن اختياره، فقد يكذب على الشيخ فيقال هذا ما كتب الشيخ. هذا باب عظيم ومن أبواب العبودية، نسأل الله عز وجل أن يفتحه لنا ولإخواننا. لا شك لا شك أن بقاء الكتاب هذا بقاء علم عظيم، والحقيقة هو زيادة عمر في عمر العالم. شوف شيخ الإسلام ما العلاقة بيننا وبين الآن؟ كتب يا أخوان، هذه علاقة كتب. اللي بيننا وبين علماء المسلمين اليوم علاقة كتب. ماذا لو أن ابن القيم ما كتب؟ ماذا لو أن ابن تيمية ما كتب؟ ماذا لو أن البخاري ما صنف صحيحة؟ ماذا لو أن النسائي ما صنف سنة؟ ماذا لو أن ماذا لو أن ماذا لو أن كان سيضيع هذا العلم، كثير منه كان سيضيع. ولهذا نقول التصنيف، وإن لم يصنف شيخ غديان، وإن كان الشيخ الغديان يعني
رأي في هذا؟ يعني قال هذا علماء المسلمين يعني ما أبقوا شيئا لنا أو كذا وكذا. نقول إلا أن التصنيف من الراسخين والتصنيف على طريقة العلماء الربانيين أن هذا التصنيف الحقيقة فيه نفع عظيم، وهو زيادة عمر في عمر العالم وزيادة نفع في نفع العالم. صحيح أنا عند أن الطالب الذي يخرجه العالم هذا لا يعدله كتاب بل هو 100 كتاب فقد ينفع الله به نفعا عظيما، إلا أنه لابد أن ينضم إلى التدريس وإلى تخريج الطلاب أن ينضم إلى هذا مصنفات تبقى موصولة يبقى الناس بسببها موصولين بهذا العالم، وقد يحصل الحمد لله نفع في أي عصر من العصور. فالشيخ الحقيقة لم يترك، إنما ترك ميراثا صوتيا. وللأسف الشديد مع أن الشيخ مات الآن من 10 سنوات، من 10 سنوات الشيخ قد مات، من 10 سنوات لم نرى خدمة حتى لميراث الصوتي ولا تفريغات تستحق أن تكون مضبوطة. وقد تعبنا في جمع بعض هذه الرسائل للشيخ الحقيقة من بعض التفريغات وهي غير منظمة وغير مخدومة بعض التفريغات. ولهذا نويت بإذن الله تبارك وتعالى عن طريق أيضا إخواننا سننتخب مجموعة من إخواننا وسنوزع ميراث الشيخ إبراهيم، هذا أولى مني، سنوزع ميراث الشيخ الصوتي وتعليقاته على الكتب، وهي قليلة مش هتكون متعبة إن شاء الله، هي قليلة مع تفريغات المحاضرات التي كانت له. وبإذن الله نعزم إن شاء الله، نسأل الله يعين، أن تخرج مجموعة بتعليقات الشيخ رحمه الله تعالى، لأن تعليقاته قوية وطيبة، وهذا يعني من الدين الذي يكون في أعناقنا تجاه شيخنا الذي يكاد ينسى بين طلبة العلم، لأنه ما له كتاب ولا حتى سهولة أن ترجع إلى تفريغ جيد أو كذا. الشيخ ما أخذ حقه 10 سنوات ولم يخرج للشيخ كتاب مفرغ مضبوط مصحح وغير ذلك. فإن شاء الله سنقوم، أخونا إبراهيم، أخونا أحمد، أخونا الحسين أيضا، أخونا عبد اللطيف، أخونا محمود، سنوزع إن شاء الله، سوف نحصل أول هذا الميراث الصوتي ثم نوزعه على الإخوة بحيث لا يرهق الإخوة، وفي نفس الوقت يكون عمل ما عمل ما عمل ما عمل ما عمل إن شاء الله بسهولة جدا، لأن تعليقات الشيخ قليلة يعني ليست بالكثيرة، ولكن إن شاء الله في النهاية سوف تكون يعني مجموعا طيبا بإذن الله تبارك وتعالى. فإن شاء الله نعزم على هذا إخوان بإذن الله، وتكون فائدة هذه الدورة يعني هذه الثمرة التي نرجو الله سبحانه وتعالى أن يهيئها لنا، وأن يخرج مشروع الشيخ هذا في جمع علمه على أيدي طلابنا إن شاء الله تبارك وتعالى بإذن الله سوف يخرج هذا. فمن نكلفه وننتخبه إن شاء الله لا يتأخر، واحتسبوا هذا، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق لهذا المشروع وأن يوفقنا وياكم لما يحب ويرضى. ونكتفي بهذا القدر من ترجمة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة.